الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الكلمة، أو لعل نذكر وأذكر نفسي وأذكر إخواني جميعا بهذه المنة والنعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن نعمه ومننه عز وجل لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم هذه النعم التي نرفل فيها هذه الأيام هي أيام رمضان وإدراك رمضان وليالي رمضان، ونتطلع جميعا أيضا إلى نعمة عظيمة أخرى في أواخر هذا الشهر. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذه النعمة. إخواني، إدراك رمضان نعمة، نعمة عظيمة، والواجب على المسلم والمؤمن أن يستشعر هذه النعم. وهذا الاستشعار أعني الاستشعار بالنصوص، سواء من حيث الترغيب، من حيث الترهيب، من حيث الوعد، من حيث الوعيد، نفتقده كثيرا. وبالتدبر في نصوص الكتاب والسنة، وبالتدبر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأوصاف الملائكة الكرام، وأيضا بالتدبر في سير الصالحين، وعلى الأخص سلفنا الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة التابعين، نرى البون العظيم والفرق الكبير بيننا وبينهم. ومن هنا أعني من هذا الفرق، من إدراك هذا الفرق بيننا وبينهم، نتيقن من حال هذه الأمة في هذه الأيام، حال الذل، حال الضعف الذي نعيشه، تكالب الأمم علينا. مرادي من هذا الكلام أن الفرق الكبير بيننا وبينهم هو هذا الاستشعار. احنا من ناحية العلم الحمد لله العلم موجود، كلنا يدرك فضل رمضان، بل وقبل قدوم رمضان نسمع الدروس والمواعظ ونستذكر الفضائل، بل يكاد كل منا صغيرنا وكبيرنا يحفظها. ليس هذا هو الشأن، لا، يعني ليس الشأن بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى فيما أنعم وفيما أعطى وفيما منى وفيما وعد وفيما توعد وفيما رغب وفيما رهب، ليس الشأن أن نعلمه، لا، لأن العلم أظن ندرك جميعا أن الشيطان إبليس لعنة الله عليه يعلم. فالعلم ليس هو الشأن. ونعلم جميعا أيضا أن اليهود يعلمون، العلم عندهم. ليس الشأن بينك وبين ربك أن تعلم، لا، الشأن هذا العلم الذي علمته ما موقفك منه؟ هذا اللي يسمونه في الاصطلاح الاستشعار أو التفاعل، اليوم في العلوم الحديثة يسمونه التفاعل، يعني كيف تتفاعل نفسك، روحك، قلبك، عقلك، جوارحك، كيف تتفاعل مع هذا الذي علمته؟ هذا هو الفرق بيننا وبين السابقين الأولين، أولئك كان عندهم التفاعل على أشده، كان عندهم الاستشعار في أعلى مراتبه، لذلك أكرمهم الله عز وجل ومن عليهم سبحانه وتعالى. ولو نتتبع قليلا النصوص الشرعية نرى أنه فعلا ربنا عز وجل لا يريد مجرد العلم، ومثل ما قلت العلم أعلم منا جميعا، ربما يكون أعلم منا كلنا إبليس، لكن علمه ما نفعه. كثير من المنافقين كانوا يعلمون، اليهود يعلمون، بل أخبر الله أنهم يعلمون الحق كما يعرفون أبناءهم، أعظم من هذه المعرفة ما في، لكن لم تنفعهم المعرفة ولا العلم. لا، أقول لو شوي قليل من النصوص ما عليه حتى نفهم أنه فعلا مراد ربنا جل وعلا ليس العلم. لا شك العلم باب، لكن هذا الباب يعقبه إرادة معينة، تفاعل معين، لذلك الترابط قوي جدا. يعني انظر إلى قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. مو الذين علموا، كون يعلم سبل الهداية، يعلم طرق الهداية، بل يحاضر فيها محاضرة أعظم منها ما فيه، ليس هذا الشأن. الشأن أنك فعلا نفسك هذه كلها تتوق للهداية وتتفاعل مع الهداية وتسلك سبل الهداية قلبا وقالبا. إن حصل أبشر بالوعد، ووعد الله لا يتخلف أبدا. شوفوا قول الله عز وجل أيضا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة ما هو العلم، وطبعا المجاهدة ما تقع في موقعها الصحيح إلا بعد العلم، يعلم ثم يسلك، يعلم ثم يعمل. لذلك أقول هذا رمضان نحمد الله عز وجل أن بلغنا إياه. لذلك شوف يرد، يعني جاء في السير وفي الأخبار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يشتغلون شهورا قبل رمضان بالدعاء والتوسل واللجوء إلى الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. احنا يمكن ما ننتبه إلا إذا جاء شعبان، قالوا شعبان، ولأن تذكرنا أنه ترى ورا شعبان رمضان، لأن احنا ما نعرف إلا سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، يناير، فبراير، هذا اللي عشنا عليه الآن، فالتفاعل ضعيف. والمصيبة أنه شعبان إذا جاء شو اللي يخلينا في شعبان نستشعر رمضان؟ يقول أحد المشايخ رحمة الله عليه، يقول مصيبتنا أنه حتى شعورنا بمجيء رمضان ودنو رمضان وقرب رمضان لما يكون في شعبان تذكرناه ليه؟ لأن في شعبان في بدع كثيرة جدا يحييها الناس في شعبان، يقولون صلاة بدري إيش، وقبلها يمكن الرجبية، وبعدين شعبان والنصف من شعبان، وصلاة معينة صلاة الأبرار، فالناس شعبان هو شعبان شعبان يتذكر وراها رمضان. يقول مصيبتنا أنه حتى رمضان تذكرناها بهذه البدع التي أحدثت في شعبان. يعني ما هي طريقة سنية؟ لذلك كيف تجي البركة فينا؟ يقول البركة جات في الأولين، ينتظرون شعبان انتظار بالشهور الهجرية، ثم إذا انتهى شهر رمضان يعني كانوا يشتغلون شغلا، لأنه فعلا في رمضان تغيروا، مثل ما يقولون رمضان في كلمة مشهورة جدا اليوم، حطينا حق الأسواق وحطينا حق المهرجانات وحطينا حق، يقولون رمضان، احنا نقول رمضان غير. هذه الكلمة كان أكثر على شيخنا الشيخ عبيد الجابري، شيخ كفيف، فقالوا عندنا مهرجان وعندنا يعني مؤتمر كبير وعندنا دورة في جدة، وشيخ لابد تأتينا وتزورنا في جدة. وقال السنة هذه يعني التزامن أنه جدة فيها مهرجان تسويقي كبير جدا وترويج سياحي، مدري إيش يقولون الترويج السياحي والترويح السياحي. فشعار شعار الأسبوع هذا ماذا كان؟ جدة غير. الشاهد أكثروا على الشيخ، الشيخ وافق وراح جدة. هو كان يجيهم دورات وجاهم، ففي اليوم الأول علق على الكلمة هذه جدة غير. قالوا وش غير؟ جدة هي جدة. أهل الخير يدورون الخير، وأهل الأسواق يدورون الأسواق، وأهل الترويج السياحي والغنى يدورون الغنى، الناس هي. فإحنا نقول لكن فعلا يعني بالمذاكرة وبالنظر في سير السلف فعلا رمضان غير يا أخوان، بل حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كان في رمضان غير، حقيقة رمضان غير. هذا الاستشعار أنا أريد يعني أركز عليه قليلا لعل الله عز وجل يعني ينفعنا وإياكم ونتعظ بالنصوص، لأن حقيقة واعظنا هي النصوص، واعظنا الترغيب والترهيب، واعظنا الوعد والوعيد. حط في ذهنك، حط في بالك، لماذا أنا يجب أني أكون في رمضان غير؟ لأن أولا قل إيش؟ لأن فعلا رمضان غير. جاءت نصوص كثيرة جدا، منها الضعيف ومنها الصحيح ومنها ومنها ومنها، رمضان تفتح فيها أبواب الجنان. رمضان قولوا تغلق فيها أبواب، رمضان تصفد فيها ما شاء. إذن رمضان غير، الحسنات تتضاعف، الأعمال تتضاعف، المغفرة، الرحمة، العتق من النيران، هذه كلها وين؟ كلها في رمضان. إذن رمضان حقيقة ربنا عز وجل يعني هيأ من حيث السنن الكونية، السنن الشرعية، كل رمضان غير. إذن يجب أني أنا أيضا أكون في رمضان تفاعلا مع هذه النصوص. إذا ما تفاعلنا مصيبة، معناها في بين قلوبنا وبين هذه النصوص ولا ربك عز وجل لماذا؟ لماذا يرغب ويرهب؟ يبيك تتحرك يا شيخ، لابد في رمضان نختلف. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان والله غير، عبادته أكثر، ها؟ نعم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في رمضان يجتهدون في كل أبواب الخير، في الطاعة، في العبادة، في العطاء، في البذل، في كل شيء، كانوا أجود ما يكونون في رمضان. إذن رمضان لابد، لأن الله عز وجل جعل الأمور الكونية والسنن الشرعية غير، إذن أنت لابد أما إذا هذا كله يمر عليك وأنت لا تحرك ساكنا ولا تلتفت ولا تتفاعل فإنا لله وإنا إليه، معناها القلب ميت، معناها القلب ميت والعياذ بالله. لا، القلب يتفاعل. فربنا عز وجل جعل كل شيء في رمضان غير يا عبد الله، حتى أنت تتغير. لماذا؟ نشوف الحديث. جاء جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي قد هم بأن يرتقي المنبر، الصحابة كلهم جلوس وانتظار، وجاء النبي عند أول درجة فسمعوه وهو يرتقي آمين. والاستغراب مراد، لأن الاستغراب يلفت النظر، كيف آمين؟ الأصل في التأمين أنه يكون إيش؟ دعاء أو دعوة أو شيء، فيؤمن عليها جوابا، لأن التأمين جواب على شيء سابق، السابق ما سمعه ولا أدركوه ولا رأوا له أثرا ولا علامة، مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم آمين، استغربوا كلهم. والاستغراب مراد، بل هذه هي التربية، هذه هي التربية. يعني تكرر كثيرا بين جبريل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأسلوب، يعني شحذ الهمم، استغراب الصحابة كلهم حتى ينتبهوا لما سيأتي. قال آمين، ثم سكت برهة، ثم قال آمين، الاستغراب زاد، ثم سكت برهة ثم قال آمين. لكن صحابة من هم؟ لو احنا اليوم سلامات خير، يعني شنو آمين؟ مطفوقين، مطفوقين، تعرفون المطفوق؟ ما فينا لا صبر ولا تأني ولا حلم ولا أنات ولا شيء. الصحابة كلهم كأن على رؤوسهم. لماذا جابوا هذا المثل؟ لا يقولون أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. لماذا؟ لأن الطير ما يوقع إلا على جسم جامد ثابت، أقل حركة يخاف ما يمشي على طول. هكذا كان آمين وآمين وآمين، استغراب فيه، انتباه فيه، لكن حركة ما فيه، كلام ما فيه، سؤال ما فيه. حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتاني جبريل آنفا. والحديث من ثلاثة جوانب، اللي يهمنا في موضوعنا جانب واحد. قال يا محمد، قال نعم، قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فعلى طول قال آمين. يقولون ليش النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم شفقة ورحمة منه بالخلق والعباد وبالأمة على وجه الخصوص فيه؟ والله ما فيه، بل كان أكثر رحمة وشفقة، يعني من الآباء بأبنائهم ومن الأمهات بأبنائهم، كله أعظم منه شفقة ما فيه ورحمة ما فيه. لكن هنا يقولون العلماء، يعني كيف نجمع بين هذه وبين هذه؟ وين هذا النبي اللي قلبه كله رحمة على الأمة، جبريل يدعو وهو على طول يأمن، والله من أصابته هذه الدعوة وهذا التأمين إيش حاله يا إخوان؟ ماذا حال من أصابته دعوة جبريل بتأمين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا في الظاهر، لكن عندنا يقين، عندنا يقين أن دعوة جبريل وتأمين محمد تتضمن ماذا؟ تتضمن الدعوة من الله تبارك وتعالى ومن الملائكة أجمعين يا شيخ بلا استثناء. هذه حقيقة الدعوة، لأن جبريل لا يدعو على أحد إلا وهو مستحق لتلك الدعوة، ومحمد لا يؤمن إلا وهو أيضا مستحق. فإن كان كذلك فهذه لا شك داخلة في من يلعن الله عز وجل ويدعو عليهم، وداخلة أيضا في من يلعن تلعن من الملائكة وتدعو عليهم. يقين، هذه عندنا عقيدة، هذه عندنا عقيدة. لا يلعنون إلا من لعنه الله، لا يدعون على إلا من أذن لهم فيه الله عز وجل. تعالوا شوي ندخل في الدعوة، ما هي الدعوة؟ هي خطيرة ولا ما خطيرة؟ خطيرة. اللي يدعو جبريل بل والله تتضمن دعوة الملائكة كلها، بل موافقة لأمر الله ودعوة الله ولعن الله جل وعلا، والمؤمن من؟ محمد. يعني صايدة صايدة ما فيها، مستجابة مستجابة ما فيها يا شيخ، ما فيها طب. انت ممكن ما تخاف ان فلان يدعو عليك، ولا فلان فلان يدعو وين الله بيستجيب ولا لا، لكن الداعي جبريل والمؤمن محمد، ورى جبريل ومحمد ما يعلم به الله الا ربك سبحانه وتعالى. ما هي دعوة جبريل؟ قال رغم أنف امرئ، يعني خاب وخسر، وأرغم الله أنفه ودس أنفه ته في النار في التراب، في ما احنا نقول في الدنيا دسه في التراب. ماذا؟ لماذا؟ ليش الدعوة هذه؟ لأنه أدرك رمضان وخرج من شهر رمضان بدون مغفرة. عجيب. وليش شهر رمضان هي المغفرة ببلاش؟ أكثر من بلاش يا شيخ، أكثر. لذلك جبريل يدعو أدركت رمضان يا مسكين، وخرجت من رمضان ورمضان انقضى وانت لم يغفر لك، معناها انت ايش؟ بمنزلة هامان، بمنزلة ابو جهل والعياذ بالله. انت مجنون، انت صاحي، ربك عز وجل جعل رمضان غير، كلها مغفرة، كلها رحمة، كلها عتق من النيران، وانت جيت دخلت مع الباب وطلعت من الباب، وكما دخلت خرجت، ما استفدت من رمضان؟ لذلك الداعي جبريل والمؤمن لن رمضان غير، ما يمكن رمضان قليل من الجهد منك إلا وأنت مغفور لك. لكن معنى هذا لا عندك لا إحساس، هذا الاستشعار الذي نريده. ربك جعل رمضان غير، أنت غير شوي في رمضان، قليل جدا. في رواية قال يا محمد، قال نعم، قال من أدرك رمضان، من أي كل من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. الدعاء صريح جدا هنا، قل آمين، قلت آمين. أبعده الله يعني من ماذا؟ من الرحمة والرضا والجنة يا عبد الله، أبد ما في، ثم ما في، إما جنة وإما جزاك الله خير. مثل فأبعده الله قل آمين، فقال محمد صلى الله عليه وسلم آمين بدون توقف، لأنه فعلا هذا ما يستحق الشفقة ولا يستحق الرحمة ولا يستحق التوقف، أنه أدرك رمضان، يعني ربك جعل لك القوة والنشاط والصحة في رمضان وأنت لم تبالي ولم ترفع بذلك رأسا. مصيبة المصائب يا أخوان. لماذا؟ اجمعها مع الحديث الثاني، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان، بس طيب نصوم كلنا نصوم، لكن لا اسمع، الصيام فيه له ايش؟ فيه له شرط. وش الشرط؟ قال ايمانا واحتسابا. والله ما هو كثير، ما يراد منك الكثير يا عبد الله، الصيام كل يصومه مثل الصلاة، الناس كلها تصلي، لكن النبي أخبر قال هؤلاء الذين يصلون منهم من له من صلاته ها. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال نصفها. سبحان الله، ليه؟ وبدأ بالإيش؟ بالعد التنازلي، قال من الذين يصلون من له من صلاته نصفها، بعدين قال ربعها، قال ثمنها، قال عشرها، قال ليس له من صلاته شيء. طيب ليش؟ لماذا بدأ بالنصف وثم نزل؟ ما في واحد أكثر من النص؟ ها الظاهر، يعني لذلك يقولون المشايخ راعي النص رابح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا أخبر أن من منا من يصلي وله من صلاته كلها، ما في، أو ثلاثة أرباعها، ما في. بدأ منين؟ أفضل من ذكر أنه له من صلاته النصف. لذلك العلماء قال الحمد لله راعي النص رابح. النبي بدأ بالنصف يا عبد الله، تدبر هذا فعلا. فكذا كما الصلاة كذا الصيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه هذا الوعد، وين الوعد؟ قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، فقط الصيام. وش المشروط في الصيام؟ ها إيمانا واحتسابا. يعني وش الإيمان؟ تصديق بوعد الله عز وجل، تصديق بما فرض الله عز وجل، له الحق أن يفرض، فرض علينا الصيام، صيام واجب، صيام فريضة من الله تبارك وتعالى، نصدق بما فرض علينا ونؤمن ونخضع لما فرضه علينا جل وعلا. نعم إيمانا، وكذلك الوعود اللي تعلقت بها، اللي صوم بعطيه كذا، واللي صوم بعمل له كذا، واللي صوم يكفي أن ربك عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. لا إله إلا أنا أصوم، وهو شو يقول؟ يقول الصيام هذا لي. يعني شنو لي؟ يعني لا تفك، ما ليس له حد، الجزاء والوفاء والعطاء على الصيام. نصدق بهذا كل تصديق إيمانا، ثم احتسابا، لا نريد من صيامنا إلا هو. بعض الناس يقول لك صوم أنت إذا فيك مرض السكر ترى الصيام يساعد مرض السكر، يروح المسكين يصوم ويبي ينظم السكر في الدم، يروح الثاني يصوم عشان يسوي شوية رجيم حتى ينجب الأولاد وينجب، ويروح الثاني يصوم حتى يخفف ضغط الدم. لا لا، تصوم احتسابا لله جل وعلا. والله لا نريد شيئا من أمور الدنيا. صيامنا فقط لله، بس صم بهذين الشرطين وأبشر بمغفرة الذنوب جميعا. ما يجي رمضان وينتهي ها إلا وانت إيش؟ الله أكبر، نظيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه. شنو قيام رمضان؟ صلوا الصلاة هذه اللي صليناها أنا وإياكم. النبي ماذا قال فيها؟ قال: صل مع الإمام، وإياك أن تنصرف قبل الإمام. كثير من الناس يصلي ركعتين أربع وبعدين يمشي. ليش يا مسكين؟ شوي، عندك 24 ساعة، هذه كلها ما تأخذ ساعة، ساعة في الليلة ها؟ وبعدها غفران الذنوب كلها. من إيمانا واحتسابا. ثم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم باب للمغفرة مفتوح في رمضان؟ ثلاثة أبواب. يعني مثل اللي حاطين لك ثلاثة حوض وحوض وحوض، مطهر مطهر مطهر، ينزلونك في هذه ويغطسونك فيها ثم تطلع نظيف ولا ما أنت نظيف؟ لا، يدخلونك في الثانية ويغطونك ويغطونك في الثالثة. بعد الثالثة يبقى فيك شيء؟ إلا والعياذ بالله إذا 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 راكب فيك وانت راكب فيه. ها، ثلاثة غفارات للذنوب في رمضان: الصيام والقيام وإدراك ليلة القدر، لكن إيمانا واحتسابا. لذلك نحرص يا أخوان، نستحضر هذا دائما، أني فعلا أنا ما يمكن، والله ما، وكيف أنا قال أنا رمضان هذا ها ها أبشيل الذنوب؟ كل ينوي هذا بإذن الله ما ينتهي رمضان إلا وش ها ما في ذنوب. أتفاعل مع هذا كل يوم، أجي أصلي أستحضر هذا. ماذا تريد بصلاتك؟ هذا الاحتساب، هذا الإيمان بوعد الله عز وجل ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعد بالمغفرة. أنا متفاعل معاه، أنا بالمغفرة، من صيامي أبي المغفرة، من صلاتي أبي المغفرة. من الأدلة اللي يقولها العلماء أنه فعلا في رمضان لازم تكون غير، وهذه كأن احنا مطبقينها يعني، إلا من رحم يعني، إلا اللي ربنا عز وجل والعياذ بالله طامس عليها الأول والتالي. شوف الناس في رمضان يعني في الجانب الأخلاقي شوية تغيرون. لو واحد سبه شي يقول؟ اليوم أنا وبراشد سيارة واثنين كاد بعضهم أن يضرب بعض، كذا مشغل هذا البوري الهرن، وبس كذا براشد قال: اللهم أني صايم. قلت أنت بعيد. فعلا هذه عندنا، هذه يعني عندنا ولا لا؟ لكن فقط في رمضان. ليش يا عبد الله؟ هذا المفروض يكون هو خلق المسلم دائما يا شيخ، فعلا. لكن هذه سبحان الله محافظين عليها. الدور اللي يسبك ويغلط عليك في رمضان عشان تقول له اني صائم، الله اكبر. هذه الغيرية هي المطلوبة، هذه الغيرية هي المطلوبة. وأيضا في رمضان ما شاء الله، خاص يعني يوم كنا في مكة والمدينة، وشوفوا اللي روح العمرة في مكة والمدينة، القاصي والداني والبدوي والأجلاف والأعراب وأهل الحجاز وكل الناس بشتى يعني عقائد وجهتهم، كل واحد يقول يا أخي تفضل عندنا، يتوسل فيك ويترجى أنك تقعد وين؟ عند صفرته تفطر. ليش؟ حرص. طيب ليش الحرص هذا ما هو دائما؟ لأن لو كنا دائما كان ربنا عز وجل لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. الصحابة كانوا دائما هكذا يا شيخ، صح في رمضان أكثر لكن كانت هذه أخلاقياتهم طوال العام. احنا في رمضان شوي تجي فينا الكرم، ودك ان الناس تجي تفطر عندك، ودك ان الناس تاخذ من التمر اللي عندك من الماء الذي عندك، ها؟ وبعد رمضان يفتح الله سكر باب الرطب والتمر الى العام القادم، وسكر باب الضيافة والكرم الى العام القادم. لا، رمضان غير، لكن رمضان مثل ما يقولون مدرسة حتى فعلا تتغير نفوسنا، نتفاعل مع النصوص، ووالله نصوص ربنا ووعد ربنا دائم. لذلك نستحق يعني هذا التغيير من الله عز وجل إذا نحن غيرنا. فرمضان فرصة، ها؟ كل منا يعزم الآن، يعزم وينوي ويشد على نفسه أنه ما يمكن يطلع رمضان هذا إلا وأنا مغفور لي، أنا بالمغفرة أبطلع إيش؟ أبطلع نظيف، ما عندي ذنوب، ما عندي شيء. يجب أن نحرص على هذا تفاعلا، هذا هو إيمانا، تفاعلا مع النصوص. إيمانا يعني تسمع النص وتتفاعل معه فورا، تستجيب قلبا قالبا عقلا ذهنا جوارح كلها تستجيب مع هذه النصوص الكثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، ويقومون رمضان إيمانا واحتسابا، ويدركون ليلة القدر ويقومونه إيمانا واحتسابا، وألا ندخل في دعاء جبريل بل نجتنب ذلك، وتكون لنا البراءة من هذا الدعاء، ومثل ما يقولون اللهم حوالينا ولا علينا، دعاء يخوف والله يا أخوان، دعاء يخوف، يجب أن نخاف ولا لا؟ الداعي جبريل والمؤمن، لا مو بس والله الملائكة كلها، بل ربنا عز وجل أذن لهم بذاك، فأنت مستحق له والعياذ بالله. فلازم نخاف، لابد من الخوف أنه هذا الدعاء يشملنا، وإذا شملنا هذا الدعاء مثل ما يقول رحت فيها، يعني ما في طب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن نجعلنا وإياكم ممن يعني يوفق في هذه الغفارات الثلاث، ونخرج من رمضان جميعا وقد غفر الله لنا ما تقدم من الذنوب، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خير الجزاء.
جزاك الله خير الجزاء الشيخ، والله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم
وإياكم جميعا، الله يحفظكم.
جزاك الله خير على ما عطرت به أسماعنا،
الله يكرمك، الله يكرمك،
بسم الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام،
آمين،
ويمتعنا بكم وبعلمكم. الشيخ فضيلة الشيخ، أحببتم الأسئلة على الورق أم هي مباشرة مع
كما تحبون؟ ما دام كتبوا
نبدأ بالأسئلة. أيه. السؤال يقول الشيخ، ما هي السنة في العقيقة وهل يشرع؟ والسؤال الثاني، وهل
حقيقة قبل الأسئلة لو تأذنون لي أو نخليها بكرة كيفكم؟ يعني كان سؤال من بعض الإخوان وأيضا من الشيخ ليلة أمس وقبلها، يعني مسألة التقريب بين يعني وجهات النظر، تقريب بين المذاهب، تقريب بين المسلمين وأنه هذه فرصة، ويطرحونها دائما في رمضان، يعني فرصة للتقارب، تقارب القلوب وتقارب النفوس، يقولون يعني مثل ما احنا الآن يقولون أنتم تقولون رمضان غير، يلا رمضان غير، خلي الناس تتغير عشان الناس ايش تتآلف، والفرق الإسلامية يعني تقترب. وهي كان لها يعني الحقيقة الشعار قديم، وفي يعني الجماعات الإسلامية السياسية دائما تروج يعني لهذا الشعار. ما أعرف تحبون نخليه بكرة ولا نجيب عنه؟ يمكن إذا أجبنا يأخذ الوقت كله. يا شيخ أسئلة فقهية كلها،
بعضها فقهية،
والله الناس يحتاجون، نخليها بكرة إن شاء الله. احنا بكرة موعدنا أيضا.
نعم إن شاء الله.
ها؟ نعم. بكرة إن شاء الله نخليها مسألة التقارب بين المذاهب، لأن الشعار جميل يعني مثل اللي يقدم لك ورد على طبق من ذهب، يا أخي نبي نقرب المسلمين، يعني المسلمون كلهم يصيرون كلمة واحدة، أحد ما يحب هذا الشعار؟ الكل يحبه لا شك، لكن مشكلة هذا الطبق اللي هو من ذهب وهذا الورد الجميل الأخضر والأحمر والوردة الحمراء، وعندنا الشيبان يقولون يعني الوردة لصارت حمراء يعني ما فوقها فوق إذا أرادوا أن يعلقوا على أحد أنه هذا ما ترك شيء، قال هذا حتى الوردة الحمراء يلقى فيها العيب، قالوا حتى الوردة الحمراء يلقى فيها العيب، يعني اتركوه هو تعليقاته. لأن الورد اللي عندنا في تعرفون بلادنا الورد اللي فيها دائما الأصفر هذا والأبيض النوير، غير هذا ما عندنا أحمر وين فيه، فلما تجي وردة حمراء عندهم هذه يعني هي. فكان الوالد دائما يقول يا فلان ما عليكم من فلان، حتى الوردة الحمراء يلقى فيها العيب. فالشاهد أقول الطبق هذا الجميل من ذهب والورد الجميل الأحمر كله مسموم، كله مسموم، قد دس فيها السم كما يقولون، مثل ما يقول المشايخ يعني المذاهب أو أهل البدع يدسون السم في العسل. يا شيخ تشوفوا عسل تروح جري تبغى تأكل تشرب وإذ بايش سم. الشعار جميل ومطلب من مطالب هذا الدين أن الأمة تتحد، لكن احنا لنا موقف وعلماءنا ومشايخنا لهم موقف من هذا التقريب. هذا ان شاء الله حديثنا معكم يعني غدا ندخل مثل ما يقولون اليوم يعني في الكلام الجميل في الوعد والوعيد، وبكرة والعياذ بالله ندخل فيه يعني هذه الشعارات الكاذبة عند هذه الجماعات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعصمنا وإياكم. أي تفضل وش قلت العقيقة؟
نعم سؤال الشيخ يقول ما هي السنة في العقيقة؟
السنة في العقيقة أن تذبح، في اليوم السابع اذبحها. لأن كل مولود مرهون بعقيقته، فأنت في اليوم السابع هذه هي السنة، ما قدرت في السابع في الرابع عشر، ما قدرت في الرابع عشر في الواحد والعشرين، هذه توافق فيها السنة كلها، ما قدرت متى شئت ومتى تيسر لك، مو معناها بعد الواحد والعشرين ما في، لا، هذه الثلاثة مواعيد معناها إصابة يعني أداء الواجب مع إصابة السنة، أداء الواجب في ذبح العقيقة مع التوزيع والأكل، أداء الواجب مع إصابة السنة في هذه المواعيد الثلاث، السابع الرابع عشر الحادي والعشرين، ما استطعت فالواجب يؤدى في اليوم 22 23 30 40 50 60 70 100، يبقى الواجب في عنقك ويجب أن تذبحه إن كنت مستطيعا، فتذبح العقيقة في اليوم السابع. وشروط العقيقة هي شروط الأضحية، أن يكون لها من السن 6 أشهر في الضأن، وسنة في الماعز وغيره، وأنها ما تكون يعني ذات مرض أو غيره، ولا هزيلة هزالا بينا واضحا، ولا مريضة مرضا بينا واضحا. نعم، وتذبحها، وإما تأكلها كلها أو تأكل وتطعم أو تأكل وتوزع. ودائما الخير كل ما يتعدى الثواب يكون أعظم، لكن يجوز باب العقيقة، يجوز فيها الأمر كله، حتى لو أنك ذبحت وكلت فقط أنت وعيالك جائز، المهم أنك تذبح وتريق الدم لهذا المولود. نعم،
أحسن الله عليك. والسؤال الآخر يا شيخ، هل يشرع الأذان في إذن الطفل؟
نعم، يشرع الأذان في إذنه اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. الحديث ضعيف مسألة الإقامة في الأذن اليسرى، ولكن يعمل به كما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، والعمل عليه. ومعلوم يعني عند علمائنا قديما أنهم في باب الاعتقاد كانوا يشددون في الأسانيد وقبول الروايات والأحاديث وغيرها، أما في فضائل الأعمال فكانوا يتساهلون. وهذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قال: إذا كان في باب الدين والحلال والحرام شددنا، وإذا كان في باب الترغيب والترهيب خففنا. فالتخفيف لا شك، لذلك ذكرها ابن القيم وذكرها كثير من العلماء قديما وحديثا، تؤذن وتقيم حتى يكون المولود أول ما يطرق سمعه هو الأذان والتكبير والشهادة والدعوة إلى الصلاة وغيرها في هذه الأذن وتلك الأذن. نعم،
أحسن الله إليك. ما حكم الاعتكاف؟
الاعتكاف سنة، نعم، لكن هذه السنة توسعوا فيها كثيرا، والسنة أن تعتكف، السنة أن تعتكف. والاعتكاف لها مدلول لغوي كما هو الأصل، يعني جميع المصطلحات الشرعية هي طبعا فرع عن معناها اللغوي، ولكن دائما في المعنى الشرعي إما يكون ثم قيد أو وصف يخصص العموم الذي في المعنى اللغوي، ولا بد من اعتبار هذا القيد وهذا الشرط. يعني الصلاة مثلا معناها اللغوي الدعاء، كل من دعا يقال إيش؟ يقال صل. لكن الصلاة في المعنى الاصطلاحي دعاء صحيح، والأصل فيه الدعاء، لكن بوضوء، استقبال قبلة، ستر العورة، شروط كثيرة جدا لا بد من اعتبارها، وإلا ما تكون الصلاة صلاة إيش؟ ها، على الاصطلاح الشرعي. الصيام مثلا الإمساك، كل من يمسك عن الطعام قال صام. عندنا هكذا لا، المريض يمنعونه من الطعام، ما معناها صام؟ صام نية، وأن يصوم وينوي من وقت إلى وقت باحتساب، هذا كله قيود. الاعتكاف لغة معناها البقاء والمكث، أن يبقى في المسجد وأن يمكث في المسجد أو في أي مكان آخر. اعتكف في داره، اعتكف في عند قبر فلان، عند مثلا عند كثير من أهل البدع والقبوريين، ها يعني كانوا يرددون أنه إذا فيك مرض ولا فيك شيء والمرض ذا مزمن وما وجدت له شفاء فعليك بالذهاب إلى قبر فلان وأن تعتكف عند قبره كذا وكذا وأبشر بالشفاء. فكان واحد يقول لهم، كان قال أنا ما يجيني عيال، وأنه تزوج من زوجة فاطمة وهو يا فاطمة تعبوا وما جاهم عيال، قالوا وينك؟ روح عند قبر فلان بس اعتكف شهر وشوف. يقول رحت اعتكفت، يقول ما كملت الشهر إلا جاني فلان في المنام قال قم يا فلان وخذ فاطمة إلى الزاوية الفلانية وجامعها ويجي تيجي الحمد وجاء الحمد. فشاهد الاعتكاف معناها إيش؟ الانقطاع والبقاء والمكث في أي مكان كان. لكن الاعتكاف الشرعي غير. الاعتكاف الشرعي أن تنقطع لله جل وعلا في ذات الله تبارك وتعالى، تنقطع عن جميع المشاغل وتتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. احنا عندنا في مساجدنا كثير ويعينون المسجد الفلاني محل اعتكاف، المسجد الفلاني محل اعتكاف، والناس تجي، وأكثرهم تنظيمات، يعني تنظيمات الجماعات هذه السياسية الإسلامية، لأن يبون الشباب 10 أيام عشان يلقنونهم. شوف بعدين وين يودونهم، إما للتفجير في العراق وإلا للتفجير في سوريا ولا في أي مكان. نعم، فالشاهد يجون ليه؟ لأن هذا المسجد تقدم فيه الخدمات، فراشك موجود، طعامك يجاب يؤتى به، فطورا سحورا، القهوة والشاي كله موجود، ودروس أيضا عندهم، يجون مشايخهم الخاصين يلقنون الشباب هذه الدروس. هذا ما اسمه اعتكاف. ندخل والله في كثير من هذه المساجد تشوف الإمام يصلي قيام الليل، هم وين؟ لا مجموعة لا مجموعة لا مجموعة. هذا ما هو اعتكاف، هذا ما هو اعتكاف. وإمام المسجد يصلي، هم لا يصلون معه، ما يصلون معه، إما نايم ما هو العياذ بالله يطبخ وينفخ، وإلا عندهم حلقة وذكر وكذا. وبعدين قال احنا بعدين، كذاب. لا لا، الاعتكاف انك تنقطع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا الخباء، يعني ما يبي يشوف احد ولا احد يشوفه، عنده حاجة حد عنده حاجة يطرق على النبي، يستأذن النبي، الزوجات عائشة تدخل هكذا، ينقطع. مو تروح انت ومجموعة ما شاء الله تتسامرون تتحدثون سواليف، قيل وقال، فلان قال وفلان، لا لا، ما هذا ما هو اعتكاف. الاعتكاف أن تنقطع وتكون بمفردك مع من؟ مع ربك تبارك وتعالى، ذكرا، صلاة، قراءة للقرآن، تلاوة للقرآن، وانقطاع دعاء فقط. تقول والله حنا مع بعض، الواحد يشجع الثاني، لا 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 لا، هذه كلها مداخل للشيطان. يقولك يا أخي روح هناك مع أخوانك في الله، المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، يجيب لك هذه الأمور كلها، وواحد يشجع الثاني، لا لا لا، يشجع الثاني، لكن احنا طول عمرنا مع بعض، هذه 10 أيام يجب أن ننقطع ونتعود على هذا الانقطاع. هكذا كان سلفنا رحمهم الله. اقرأ شوف كيف كان الصحابة، والله ما كان 2 الحال. نعم وقت الصلاة يصلون، لكن غير وقت الصلاة كل الحالة. هذا هو الاعتكاف الشرعي والاصطلاحي، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
أحسن الله إليك يا شيخ. وهذا السؤال يقول: حكم التنفل بعد صلاة الفجر.
حكم
التنفل بعد صلاة الفجر،
النافلة المطلقة؟
نعم.
لا، التنفل المطلق لا لا، حتى تطلع الشمس ما نصلي النافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الوقتين، نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، إلا إذا كان إنسان يعني فاته سنة الفجر جاي للمسجد وعند الدخول أقيمت الصلاة فصلى مع الإمام صلاة الفريضة وفاتته سن ركعتي الفجر، له أن يصليها بعد الفراغ من الفريضة، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير هذا نافلة مطلقة لا، راتبة الفجر نعم تصلى بعد الفجر، وغيرها لا. نعم.
السؤال الآخر: الرقية عبر الأشرطة المسجلة هل تعتبر رقية شرعية؟
كيف؟
الرقية عبر الأشرطة المسجلة الأشرطة السيارة هل تعتبر رقية شرعية؟
يعني قاعد المريض وتشغل المسجل عنده وتمشي عنه؟ ها؟ عجيب. ويروحون عند ذاك.
بالسيارة
كيف؟ إيش الرقية تحتاج نية؟ يعني نية اللي يرقى، نية الراقي، وربما ينطق الشيطان ولا لا، أو يستحضر ويحضر الشيطان ويضيق عليه بالقراءة، يحتاج علاج، يحتاج يعني مثل الدكتور الطبيب يعطيك وبعدين إذا صار فيك شيء يأخذك يحط لك الأنسولين يحط لك الأكسجين يحط لك شيء. المسجل إيش بتسوي المسجل؟ لا لا لابد يعني قوة الراقي، نية الراقي، تعلق يعني اللي يقرأ عليه المرقي تعلقه بالله تبارك وتعالى، هذا كله مطلوب، هذا كله يحتاج استحضار، كله يحتاج استحضار. ما في استحضار ثبت كلام فاضي، كلام فاضي. نعم
والله
الواحد خايف انه بعد فترة هذيل حتى امام المسجد يحطون له الان الاذان يقولون يحطون مسجل. سمعتم بها؟ في كثير من البلاد ما في مؤذنين في المساجد، ما في، نفسه الملاحظ حق المسجد بس هنا في مسجلة وسماعة يضبطها ويشغلها بس، أذن المسجد أذن بدون مؤذن. يمكن بعد سنوات حتى الإمام يحطون لك شريط تجي أنت تصلي وراء شريط الإمام، اسمه الشريط إيش؟ فيه الشريط الراقي وفيه شريط المؤذن وفيه شريط الإمام باقي. أسأل الله العافية يا أخوان.
أحسن الله إليكم. هذا السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخنا الكريم نحبك في الله، بارك الله في عمرك وزادك علما، نرجو منكم كلمة عن بدعة الموازنات وجزاكم الله خيرا.
كلمة بس أنت قلت أسئلة فقهية يا شيخ، خلنا نستفيد من الناحية الفقهية. والله يا شيخ الموازنات ما أعرف يعني بيان الأخطاء وقضية الموازنات خلوها بكرة مع أنه بكرة إحنا راح يعني مثل ما يقولون مرض الجماعات هذه يعني ما تترك الواحد يستريح يا شيخ، وما دام مضطريهم خلوا إيش الطاري في وقت واحد. قضية ذكر الأخطاء وجوب ذكر الموازنات ما أعرف أنا يعني، أو لعل بعض الأخوان يمكن أو يبي يسافر ولا شيء، نقول له بس آية واحدة أنا أقرأها الآن أنت حطها في ذهنك. ها؟ يقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ها؟ سبحان الله، لست منهم في شيء. الخطاب هنا لمن؟ إن الذين فرقوا دينهم، الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يا محمد الذين فرقوا الدين وأصبحوا شيعا فرقا في هذا الدين أنت لست منهم في شيء. أنا أسألكم بالله، في فرقة من الفرق اللي تنتسب إلى الإسلام يعني هذه الفرقة مهما كانت عوجة وعرجة وعورة وعامية، مهما كانت بعيدة عن النبي، هل ليس عندها شيء يتفق مع ما عند النبي؟ بس فكروا في هذه، إيش قال الله عز وجل؟ لست منهم في شيء. يا أخي في أشياء محل إيش؟ محل اتفاق، لكن لا عبرة بها يا عبد الله. يصلون
يقرؤون القرآن ولا لا؟ يقولون ربنا الله، ها؟ يقولون ربنا الله، نبينا محمد، كتابنا القرآن، يقولون قبلتنا الكعبة، يقول حجنا عرفة، يقولون، وهذه كلها سواء ولا ما هي سواء؟ إذن كيف لست منهم في شيء؟ كيف؟ بس فكر في هذه، وين حسناتهم يا أخي؟ عندهم حسنات. لا، ربنا قال لست منهم في شيء، ويقولون جاءت إيش؟ ها؟ نكرة، وفي سياق إيش؟ النفي، لست. سبحانك ربي، يعني تعم، ولا شيء مما عندهم هو من الذي أنت فيه يا محمد. ما معنى هذا؟ نذكر حسناتهم، اذكر حسناتهم كيفك، لكن ربنا هكذا يقول يا شيخ. نعم، اقرأ.
سأل الله عليك. هذا السائل يقول: ما حكم المسبح؟
يدورها الشيخ شامس المسبحة. يقول الشيخ، شيخ فوكر الجزائر، يقول المسبحة إما مروحة سبحان الله، إما مروحة وإما مقبحة، يقول واحدة من الثنتين. ها؟ المسبحة، احنا نعرف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على يعني إحداهن وكانت تسبح بالحصى، فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من هذا؟ وحديث أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، بأنامله، بيد اليمنى. نعم، هذا كله نعرفه. إذن الأصل فيه إيش؟ جائز، لكنه خلاف الأولى وخلاف السنة. النبي قال: على ما هو خير من هذا وأفضل منه، اللي هو التسبيح: سبحوا بهن فإنهن مستنطقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التسبيح بالأنامل، بالعقود هذه، وأجازه لتلك، ما أنكر عليها ولا كذا. طيب ليش أنتم اليوم تشددون؟ مدام جائز ومدام خلاف الأولى، أنا بسوي خلاف الأولى، لأنه معروف أنه خلاف الأولى معناها المخالف للأولى لا يبطل. نعم، نقول: لا، اليوم غير. ليش اليوم غير؟ لأن الآن هذه السبحة بأشكالها المتعددة، أنا وأنت ما نعرفها، أو الناس اللي عندنا في هذه البلاد يعرفون فقط إيش؟ يشوف نوعية الحبات، إذا هو حجر، إذا هو مدري شنه، إذا فيه غالي ولا رخيص. لكن تعال عند أصحاب الطرق الصوفية، لا، كل طريقة لها سبحة بشكل معين، بمجرد ما يشوف السبحة اللي بيدك يعرف إيش طريقتك، يعرف طريقتك قادرية، طريقتك نقشبندية، طريقتك رفاعية، طريقتك ختمية، يعرف طريقتك من هيئة السبحة. فلذلك يقولون علماءنا: أصبحت اليوم شعارا ورمزا وعلامة من علامات وشعارات أهل البدع. من هنا وجب مخالفتها. وثم إذا جينا للسنة، السنة أرشدتنا وبينت لنا، فاتفقت هذه مع السنة، فتأكد جرمها ووجوب تركها. الكلام واضح؟ فاتركوها وأرخص لكم، تكلفكم فلوس وهذه ببلاش. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال يقول: ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ وهل الصفات الفعلية تكون ذاتية؟
انت قلت اسئله فقهيه. الصفات الذاتيه يعني هي الصفات المرتبطه بذات الله تبارك وتعالى، ارتباط يعني ارتباط الصفه بالذات فلا تنفك، ما تنفك عن ذات الله عز وجل ولا طرفه عين ولا لحظه ولا في وقت من الاوقات ولا في حال من الاحوال، يعني مرتبطه ارتباطا بالذات، فكل ما يقال في ذات الله يقال في هذه الصفات الذاتية. ويكفي أنك تعرف أنه إيش ما تنفك، انفكاكها نقص عيب. الصفات الفعلية لا، مرتبطة بمشيئة الله بفعل الله، والفعل معلوم أنه يفعله متى شاء ويتركه متى شاء، فصفات مرتبطة بالذات ارتباطا كليا لا تنفك والانفكاك عيب ونقص، والصفات الفعلية مرتبطة بمشيئة الله يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء ويتنفك عن ذات الله. بل يقولون عدم انفكاك الصفات الفعلية هو النقص. سبحان الله، الذاتية انفكاكها عيب ونقص في حق الله، الصفات الفعلية عدم الانفكاك عيب ونقص في حق الله جل وعلا. لذلك الصفات الذاتية لا يوصف جل وعلا بضدها بحال من الأحوال، بينما الصفات الفعلية ها يجوز وصف الرب جل وعلا بضدها، لأنها أصلا تنفك وتترك، فيجاز ها وصفه جل وعلا بأضدادها. نضرب مثالا، ومثل ما يقولون بالمثال يتضح المقال. أحسنت، وين حفظت؟ نعم، بالمثال يتضح المقال. صفة الحياة صفة ذاتية، فهذه الصفة مرتبطة بذات الله لا تنفك. ليه؟ لأنه إذا انفك يعني الحياة انفكت عن ذات الله، معناها إيش؟ صارت الذات بدون حياة، نقص. فكما يقال في الصفة يقال في ذات الله جل وعلا حي دائم لا يموت ولا ينام، كل ما من شأنه ضد الحياة ينفى عن الله جل وعلا، حي. تعال مثلا صفة من الصفات الفعلية، صفة الكلام. صفة الكلام ها ايش نقول؟ يتكلم دائما؟ لا، يتكلم متى شاء على مقتضى الحكمة. إذا الأمر يستدعي الكلام ها تكلم سبحانه وتعالى، وإلا بل حتى أنت العاقل الحكيم متى يتكلم؟ إذا اقتضى الحال. إذا ما اقتضى الحال إيش يعمل؟ يسكت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى أنه سكت. إذن الله عز وجل يوصف بأنه سكت عن أشياء، والله يوصف بأنه تكلم، والسكوت ضد الكلام فيوصف بضدها، بينما الحياة كل أضداد الحياة تنفى عن الله، لا موت ولا نوم ولا غفوة ولا أب ولا سينة. السينة معناها الغفوة، الغفوة معناها عدم الحياة في هذه اللحظة الثانية. واضح ها؟ إذا واضح بسأل. هو انتهى راح من هذا
نسأل حتى نشوف واضح ولا ما هو واضح. ها طيب السمع السمع ها ذاتية يقولون ذاتية في غير السمع. طيب البصر البصر ها تأكدين أنا ما جاوبت إلى الآن ها القوة القدرة القدرة بس نجحت في الامتحان جزاكم الله خير. طيب المكر 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 فعلية فعلية لأنه ما تكون بصفة دائمة. أما السمع غير السمع ما يمكن لحظة من اللحظات ربنا لا يسمع هذا معناه اللي يكفر بهاللحظة ربنا إيش ما عاد يسمع ولا يدري عنه أنه كفر ولا لا يسمع على الدوام ما تنفك ولا لحظة عن ذات الله. البصر يرى الخلائق كلها في كل وقت ويسمعهم في كل وقت ولا كيف بيحاسبهم إذا شوي يسمع وشوي ما يسمع شوي يبصر وشوي ما يبصر ما في محاسبة إلا بالاعتماد على الغيب. لا هو غني عن جميع خلقه. أما المكر لا بل لا يمكر إلا بمن يستحق المكر. الأصل عنده عدم المكر سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين لذلك صفة فعلية ولا شك. نعم ولا بد من هذا القيد لذلك هذه الصفة ما تطلق في حق الله عز وجل ما يقال الماكر لفظة إطلاق ما تقال في حق الله إلا أن تقول يمكر بالماكرين يمكر بالذي يستحق المكر مثل طيب المخادعة نفس الشيء يخادع ربنا جل وعلا المخادع ما يخادعنا أبدا ما يمكن. واضح الحمد لله. نعم
أحسن الله عليكم شيخ. هذا السائل يقول هل يمكن إعطاء زكاة الفطر مالا أو يجب أن تكون طعاما جزاكم الله.
والله هذا هو الواجب أبدا يعني ربنا عز وجل جعل وهذا هو الأصل جعل الطاعات والعبادات والصدقات تتنوع فالحفاظ على التنوع مطلب يعني صاحب الزرع يخرج زرعا صاحب الغنم يخرج في زكاته غنما صاحب الإبل يخرج الإبل وهكذا. زكاة الفطر ربنا عز وجل قضى أن تكون طعاما فيجب أن تبقى. أنا أعرف أنه هذا يقول لك يا أخي أسهل وهذا أيسر ومصلحة الفقير احنا نعطيه فلوس هو يشتري طعام ولا يبغى يشتري ثياب ولا يبغى كيفه أسهل له وأفضل له وكذا. هذا كله فلسفة. زكاة المال تعطيه مال زكاة المال تعطيه تعطي المال يفعل فيه اللي يبي. زكاة الفطر أرادها ربنا جل وعلا طعاما لذلك جمهور الفقهاء كلهم أوجبوا أن تكون طعاما من غالب قوت البلد من غالب طعامك الذي أنت تأكل من غالب طعامك الذي تأكل نعم الرز ولا القمح ولا غيره. نعم اليوم
يعني بعض الناس يقول أنا وين أودي الطعام وأنا وين أجي يجيب لك يجيب يعني الأعذار، هذه صفة في بني آدم أنه دائما يجيب إيش يعني العراقيل، يضع أمامك عراقيل عدة حتى يغير يعني أمر الله عز وجل. أنا وين أودي الطعام، أنا وأشيل أشيل كذا كيس على ظهري وأمشي، أنا أحط دينارين بجيبي وأمشي وما لا لا. اليوم الحمد لله هذه اللجان ولا ما عندكم؟ الحمد لله توديها للجنة، واللجنة هي اللي تشيلها على ظهرها ها وتوديها للفقير. أنت ريح نفسك، أنت حطها بدبة سيارتك وتجي عند اللجنة تدق البوري هذا دق 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 يطلع لك قول خذ الرز وزعوا زكاة فطر انتهى. واضح؟ حتى ما تنزل من السيارة ولا تطلع من المكيف اللي في السيارة. اليوم ريحوك، فلذلك ودي لهم الطعام وهم بدورهم يوزعونه طعاما. حتى لو دفعت لهم فلوس، نفرض انك دفعت لهم فلوس، اللجان ياخذوا فلوس، لا يجوز لك ان تعطيهم المال وتسكت. لا، لأن دور اللجنة دور الوكيل الشرعي، والوكيل يجب على الموكل أن يوصيه بما يريده في حق الله تبارك وتعالى. فتقول له هذه فلوس اشتر بها طعاما وأعطها للفقير المحتاج طعاما، سواء داخل البلد أو خارج البلد، يعني توكله أنه يوصلها للفقير إيش طعاما. فأخرجوها طعاما، وهذه سنة كادت أن تموت فيجب إحياؤها ولا نعين في دفنها وموتها. نعم. إيه ظهر السؤال منك أنت ها؟ وهل الصفات إيش؟ جميع الصفات الفعلية هي ذاتية باعتبار أصلها، هي فعلية باعتبار أحادها أفرادها باعتبار الممارسة، أما باعتبار الأصل بمعنى القدرة والقوة على الفعل هذا لا شك يرجع إلى ماذا؟ إلى ذات الله. يعني الله عز وجل مثلا صفة الكلام، احنا نعرف ان الله عز وجل، ذلك ايضا مما يقال في الفرق بين الذاتية والفعلية، ان الصفات الذاتية ما تقدر تقول ان الله عز وجل يعني اتصف بها مرة اثنين ثلاث، ما تقدر تعدها ما تقدر تعدها، بينما الصفات الفعلية تقبل العد. مثلا الله عز وجل تكلم، يعني احنا نقول كم مرة نعرف وعندنا العلم بان ربنا عز وجل تكلم، كم مرة تكلم الله عز وجل مع من؟ على طول موسى رحتم، قبل موسى ما في شيء، آدم وقبل آدم ما في شيء، ملائكة يا شيخ، قال إني جاعل في الأرض، وقبل الملائكة يقولون مع القلم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أول ما خلق الله القلم قال، من الذي قال؟ الله عز وجل قال له اكتب، قال ومكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، قال مع القلم، قال مع الملائكة ولا لا؟ وبعدين أمر الملائكة أن تسجد، قال أنا راح أخلق، إلا لما خلق آدم، ثم كلم من؟ إبليس اللي ما سجد ولا لا؟ كلم واحد اثنين ثلاث، وبعدين كلم آدم، وبعدين كلم موسى، الآن تعالوا موسى، موسى رقم خمسة يا شيخ، وبعدين كلم من؟ كلم إبراهيم، عندنا دليل، نبي دليل، نبغى دليل أي، لكن هل بالوحي ولا بدون الوحي؟ ما نعرف، كلام مباشر، قول مباشر، هذه الخمس. وبعدين محمد، حرام عليكم، محمد عليه الصلاة والسلام
في ليلة الإسراء والمعراج كلمه كفاحا يعني مباشرة. وبعد هذه ستة ولا لا؟ ها أحسنت، ها عبد الله بن حرام، هذه ميزة للصحابة ما ننساها. ها لما جاء طبعا جابر كان صغيرا ومات أبوه في المعركة وترك سبعة أظن من العيال، والآن هذول كلهم في عنق من؟ في عنق جابر. هو جابر هو أصلا صغير، فهم الدنيا كان عليه، فجاء النبي يخفف عنه فقال له يا جابر، قال نعم، قال إن الله كلم أباك كفاحا. ما يعني يا رسول الله كلم أبدا كفاحا يعني كلام مباشر بين الرب تبارك وتعالى وبين. فمن شدة الفرح كان يبكي جابر رضي الله تعالى عنه، أنه مفخرة عظيمة جدا أن الرب عز وجل يكلم أبي كلام مباشر كفاحا. فلذلك نعدها من المناقب ولا شك. فالشاهد هذه سبعة مواضع نقدر نعرفها وعندنا فيها أدلة على أن الله تكلم بكلام مباشر حقيقي بحرف وصوت، هذا العد. طيب أول ما تكلم مع القلم، هل قبل القلم أن الله عز وجل قادر ولا ما هو بقادر؟ قادر، هذه الذاتية في الصفات الفعلية. كلم موسى قبل أن يتكلم، وموسى ما تكلمه لما وصل في البقعة المباركة، وقبل هذا قادر على الكلام في كل وقت. كما الذاتية، كما الذات القدرة موجودة في كل وقت وحين أن يتكلم، لكنه لا يتكلم إلا إذا اقتضت الحكمة. ففعليتها المباشرة الفعلية، ذاتيتها القدرة والقوة على هذا الفعل، وهذه لا شك جميع الصفات. طيب صفة الاستواء ذاتية ولا فعلية؟ الحين بيمسكون العصر من النص يقول لك ذاتية فعلية، هي كلها ذاتية فعلية، بس احنا نبي التفصيل. فعلية لا شك، ليه؟ لأنك تستطيع تقول متى استوى على العرش. متى استوى على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض. وبعدين عندنا الاستواء وعندنا النزول، الاستواء العلو والارتفاع، وعندنا النزول. إذن الصفة وإيش وضدها؟ هذه ما تكون إلا في الصفات الفعلية، لا يوصف بضدها إلا في الصفات الفعلية. نعم خلاص، بارك الله فيكم، أحسن الله. هذه إن شاء الله خلوها بالتفصيل يعني في دورة في صفات الله عز وجل يكون أفضل وأولى إن شاء الله. وإحنا وعدنا إن شاء الله فيما عند أبو راشد، إحنا قلنا له خلاص يعني تستحقون، والله تستحقون يا أخوان، ونتمنى التواصل معكم. نعم الله يوفقنا وإياكم، فإن شاء الله تكون دورة في أسماء الله ولا في يعني هذه الرسائل والكتب، وبإذن الله يعني نجيبها بالتفصيل والأدلة إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أي المجيء يقول صفة ذاتية ولا فعلية؟ ما دام تسأل عنها بمتى وترتبط بمشيئة ووقت، إذن هي فعلية ويوصف بضدها. نعم لا شك.
وهذا السؤال يقول إذا صلى رجل خلف إمام وصلى ثمان ركعات ثم خرج الإمام وصلى غيره رجل آخر، فهل نخرج مع الإمام؟
لا 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 لا، هذا الإمام متفق مع يتعاونون على الصلاة، بل منهم من يصلي أربع وبعدين خاصة الصلاة إذا كانت طويلة يصلوا اثنين، يصلون واحد يصلي أربع ركعات وواحد أربع ركعات ولا لا؟ لا لا، الصلاة واحدة هي. أي نعم الصلاة واحدة، نعم، هذا من باب التعاون حتى لا يتعب، فأنت تصلي مدام الصلاة قائمة في هذا المسجد، لأن الإمام ممكن يعرضه شيء يخرج من الركعة الأولى أيضا يصير فيه شيء، فليس احنا ما متعلقين بشخص الإمام، متعلقين بوصف الإمام. وهذه أيضا كلمة دائما يقولونها، يعني جميع النصوص الشرعية اللي عندنا يعني ما ترتبط بالأعلام بينما ترتبط بالأوصاف، هذا هو الأصل عندنا، الأصل عندنا الوصف، فالوصف انتقل من أحمد إلى عبد الله هو الإمام، نفس الصلاة في نفس المسجد نفس الصلاة. نعم
ايه
ايه. لا لا، المراد الصلاة ككل، هذا تعب وريح نفسه، أو ذاك صوته بالدعاء جميل يقولون ويجيبون لهم واحد يعرف يدعو يبي يخلونه يعني يسمونه الداعي البكاء، لأنه المهم عندهم في الدعاء أنه اللي يدعي يبكي ويبكي على مقدار ما يبكي ويبكي، ها على مقدار ها صلاحيته لهذه الإمامة ولهذه الصلاة. نعم مصيبة اليوم. نعم اي شايفكم، انا شايفكم، انا شايفكم كثير، وعندنا وعندكم خير، يروحون يعتكفون يروحون يعتكفون في العشر الاواخر في اما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الحرام، يصلون العشاء مع الامام وبعدين يقعدون ورا الصف هناك سوالف يا شيخ، يزعجون الصفوف القريبة منهم، والله ينزعجون من أحاديثهم، يقول لك لا أتباع السلف الناس تصلي وهم سواليف، يزعجون الناس ليه؟ يقول لك لا احنا بس نصلي لخيرة. يا شيخ صل على الأقل، ما تبي تصلي لا تجتمع مع شلتك ومجموعتك، خلك لحالك واقرأ قرآن. لكن احنا نقول صلاة وتقام وانت ما تصلي. شوفوا الاثنين اللي دخلوا المسجد وصلوا في رحالهم وبعدين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم النبي جالسين، قالوا وانا ما صليت. قال اذا اتيتم صليتم في رحالكم واتيتم مسجد قوما شفتوهم يصلون صلوا معهم. ما يصلح جماعة تصلي، وخاص أنت مسافر من بلدك، تركت أهلك وأولادك وبيتك وكذا، أني بروح وين في سبيل الله 10 أيام تفرغ للطاعة والعبادة في مكة من العباد، وبعدين وقت الصلاة تقعد ورا إيش سولف. هذا شفناهم كثير ونراهم كثير. اليوم الصلاة خفيفة جدا. أنا بقول لك شيء، يعني أول ما يعني جاتها مثل يسمونها هم يسمونها الصحوة، أنه لا الصلاة بس 8 ركعات ما يصير تصلي أكثر، أكثر بدعة، إن صليت أكثر إيه فأنت في بدعة. فكان في المدينة وخاصة المدينة، المدينة مو مثل مكة أيام الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه والمشايخ الأولين، كانوا صلاة التراويح في المدينة خاص في الصيف تعرفون يأخرون العشاء عن المغرب 2 ساعة، فأصلا صلاة العشاء تقام يأخرونها في مكة في السعودية. نخرج من صلاة العشاء نصلي التراويح، ويصلون 20 ركعة في التراويح ويقرؤون جزءا كاملا من القرآن، تطلع تقريبا 11 في الليل من الصلاة، الفجر 4 الساعة 1:30 1:15 أحيانا الساعة 1 يبدأون قيام الليل، 11 انتهيت من إيش من التراويح، وعلى ما توصل للبيت هذه الساعة كم زحمة وكذا 12:15 يا الله يمديك تشرب شاي قهوة وترجع للقيام.
فاحنا كان بعضهم يصلي 8 ركعات ويخرج، وبعضهم يصلي 20، وبعضهم ما يصلي، يصلي العشاء ويمشي، يقول بجي القيام ويجي القيام. الشاهد يوم أنا والشيخ عبد المحسن أخذت إلى يعني خرجنا من البيت وافطرنا معه وجلسنا بعد الفطور إلى العشاء، بعدين ورحنا صلاة العشاء، أنا مصلي بجنبه، صلى التراويح كلها، وبعدين رحنا راح البيت وصلته وجاء القيام. قلت له شيخ تصلي؟ قالوا ليه صلي على طول معهم. ما في ساعة وشوي بين التراويح وبين القيام، ويصلي الليل كله الشيخ عبد المحسن. قلت له شيخنا، ما دام المسجد هكذا احنا وراه، احنا ورا الإمام، لو صلى 60 نصلي 60. المهم أن يدركنا حديث النبي أنه يصلي مع الإمام ولا ينصرف قبل الإمام. كيف ننصرف قبل الإمام؟ صح أكثر من إمام يتناوبون على الصلاة، كان أكثر من إمام، خاص صلاة القيام، لأن صلاة القيام كانوا يختمون ختمة ثانية، يعني المدينة كان فيها ختمة في التراويح وختمة للقرآن في القيام في 9 ليالي هذه. أول ركعتين الشيخ عبد العزيز بن صالح، جزء كامل، ركعتين من صلاة القيام جزء كامل من القرآن، بعدين نص جزء نص جزء نص جزء في كل ركعتين، يعني 3 أجزاء وشوي في كل ليلة. والشيخ عبد قلت يا جماعة اتقوا الله تعالوا، شوفوا شيخنا الشيخ عبد المحسن كبير وشاي وكل الصلاة قيام. فالشاهد الصلاة ما دام المسجد والإمام يصلي، لو تناوبوا 3-4 أئمة أنت ما يضرك، لأن أنت أيضا عندك التناوب، وين؟ ركعتين واقف ركعتين جالس، أنت بكيفك أيضا، لكن الإمام ما يصير يجلس، فيجيب غيره هش ينوب مكانه، الإمام ما يستطيع يجلس، يستطيع ها؟ لأن إذا جلس لازم كل المسجد يجلس يا شيخ. فلذلك هم يتناوبون، لكن أنت أبدا، أنت عندك أنك تقف وتجلس وتضطجع، كله مفتوح لك فيه الباب، لكن المهم صل. صلى الله أن يوفقنا وإياكم.
بسم الله عليك يا شيخ. وهذا السؤال يقول يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أفطر قبل أذان المغرب؟ أن أفطر قبل أذان المغرب والشمس قد غابت.
هذا كيف تعبوا كله؟ لا ها؟ أنا شوف أنا إخوان، الأصل أنه نلتزم، أنت في أمورك هذه كلها، يعني إقامة الصلوات الأصل أنها تركت لمن؟ للإمام. إقامة الجمع والجماعات لمن؟ للإمام يا شيخ، والإمام أناب وزير الأوقاف، ووزير الأوقاف كلف المؤذن والإمام، إذن أنت تبع هذه الأمور، دخل في الولاية، يعني يلون من أمورنا الجمعة والجماعات والثغور والجهاد، الأمور ليست لنا، ما يصير كل واحد بكيفه، ما يمكن أبدا يا شيخ. وأنا أذكر هذه يعني بدأت وبدأها أبي الآن، هذا اللي بيفطره شاف أن الشمس غابت، وين قاعد في بيته ويشوف القرص كذا، وبينك وبين الشمس ها عمارات وجبال ووديان وكثبان، وينك أنت؟ إلا إذا كنت أنت في مكان ترى فيه الأفق بوضوح، وليس شيء يحول بينك وبين الأفق اللي هو خط المغيب، هذا نعم ما في كلام، هذه حجة قائمة. أما وأنت في المدينة تقدر تشوف أن الشمس غابت؟
أنت يغيب عنك شعاع الشمس قبل قرصها، وين علمت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه أول من بدأها كانوا يعني إخوان لنا، ولكنهم شوي يعني أخذتهم الحمية والشدة. فكنا في الحرم المدني يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا حاطين الرطب وحاطين كذا وننتظر ايش المؤذن، فهو يجي قاعد ياكل التمر، يا فلان قال والله غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غابت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. أنتوا الآن فاطرين، أكلتم ولا ما أكلتم؟ يقول فقه أعوج يا أخوان. يقول حكمك أنك مفطر حتى لو أنك ما أكلت، حديث النبي. يعني إذا أدبرت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، فأنت الآن فاطر فاطر. وين الشمس؟ وخاص حنا كنا في المظلات، تعرفون المظلات اللي كانت على يمين الإمام، كان أول مظلات، ما كان بناء المظلات، وبيننا وبين الشمس والله جبل اسمه جبل سلع، معروف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن الحلال والله القرص ورا سلع، اطلع بس بسيارتك إلى ورا الجبل 2 كيلو فقط عن المسجد، تعال ورا الجبل بتشوف الشمس. لكن في جبل كبير اسمه جبل سلع، مو كبير، صغير جدا، لكن بالنسبة لنا وإحنا قاعدين لا شك كبير مغطي. فجبل القرص، مغيب القرص من وراء جبل سلع، كيف قال خلاص غابت الشمس؟ بالنسبة لي أنا ماني مكلف إني أروح فوق الجبل وأشوفه. يقول وبعدين يقول هذا حكم. يا أخي هذا وصف، ما هو بحكم، هذا وصف. يعني على الصائم أن يفطر، بدأ وقت الإفطار إذا أدبرت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا، لكن لابد الإدبار يكون مغيب للشمس، مو الشمس وراء بيت فلان، وراء بيت جيرانك وانت ما تشايفه، بينك وبين الشمس بيت جارك وانت تشوف الشمس. فكانوا يفطرون يا شيخ، وبعدين ينتظرون يصلون معنا الصلاة، أكلوا قبل الأذان 7 دقائق 5 دقائق قبل الأذان، كل يوم يأكلون هم مجموعة. وبعدين بعد شهور دخلوا الحرم اللي هي الحادثة المشهورة، حادثة جهيمان، هم نفسهم دخلوا الحرم، وكان الذي كان في تلك الحادثة، نسأل الله أن يتولانا وإياهم جميعا بالرحمة يا أخوان. فالشاهد لا قاعد ببيتك ما تشوف المغيب، تشوف المغيب تخرج حتى لا يكون بينك وبين الأفق شيء. هنا نعم، هنا فعلا تستطيع تشوف القرص، أما الشعاع لا، انتظر المؤذن. أنا أسمع يقولون أن المؤذنين يخرون الأذان 2-3 دقائق، ما في مانع احتياطا، يخافون، ما في مانع يا شيخ، إلا إذا تخرج في الصحراء في البر وفعلا ما قدامك أي شيء إلا الأفق، ها هناك نعم لك أن تفطر متى ما شفت الشمس، لا تشغل الراديو ولا تشغل الساعة. نعم
أحسن الله إليك.
بعدين نخاف أنك تسوي دخول جديد للحرام، هذه كانت 1400، أنت الله يعلم متى راح تسويها. ها تفضل. يعني المؤذن هذا اللي يؤذن هو آخرهم من حيث التوقيت؟ فحكموا بالتوقيت ذاك على جميع المناطق. إذا تتيقن أنه فعلا هذا الكلام صحيح وتشوف فعلا المغيب وليس بينك وبين الأفق مباني وتنظر فيه ما في معنى، لكن لا تعتمد أن دقيقتين أو ثلاث، لأنه يختلف من وقت إلى آخر التوقيت. لا، إما تخليها على الرؤية 100% وإلا تعلقها بعنق الإمام والحاكم والسلطان وتخرج منه. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: حكم من يعمل عمرة لوالديه.
إيه؟ كيف يعني؟
حكم من يعمل عمرة لوالديه.
جائز. يعني حج البدل يجوز، وكذلك العمرة عن الوالد طبعا المتوفى الوالد.
مبهم.
إيه. نعم، العمرة والحج تجوز بدلا عن المتوفى أو عن الحي العاجز. أما إذا كان حي نشيط وقوي ما عنده شيء، لا لا لا، الإنابة في الحج والعمرة لا تصح إلا عن الميت أو عن الحي العاجز، فإن كان كذلك فهذا جائز، وهذا من البر لا شك. يعني كون الإنسان سنة يحج عن نفسه وسنة يحج عن أبيه وسنة يحج عن أمه برا بهما، لا شك هذا من البر. وكذلك العمرة سفرة يعتمر عن نفسه، سفرة عن أمه، سفرة عن، لا شك هذا من البر، إذا كان قد مات بعد وفاتهما أو كان من الأحياء العاجزين. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. نفس السؤال يسأل صيغة.
تفضل. كيف كيف كيف؟
أنا السؤال وجهته.
إيه.
إذا توفى.
ما جائز؟ هذا من اللي سألته؟ أي والله القنوات كيفك. احنا نقول جائز بهذين الشرطين، اما ان يكون يعني من يحج عنه او يعتمر عنه قد مات، او يكون حيا عاجزا. الدليل، قل لي شو الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه عندما جاءوا للتلبية، قال لهم، علمهم التلبية، فهذا الصحابي قال: لبيك اللهم حجا عن شبرمة. فقال له: من شبرمة؟ قال: أخي في الإسلام قد مات. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: لا، حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة الذي قد مات. إذن هذا معناها أنه إيش؟ يجوز، لكن مثل ما قلنا، حج عن نفسك أول، بعدين حج عن أبيك، بعدين حج عن أمك، فلا بد يكون الحاج اللي يحج عن غيره يكون قد حج عن نفسه أولا. هذا الحديث واضح جدا، قال: لا، حج عن نفسك أولا ثم. هذا المسكين كان يحب شبرمة وشبرمة مات، فقال: ببدأ بمن؟ بشبرمة. النبي قال له: لا، ابدأ بنفسك وتعال السنة القادمة حج عن شبرمة. فهذا فيه جواز. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبي، يا رسول الله، إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو لا يقدر ولا يثبت على الراحلة. يعني ما نقدر، حتى ما نقدر نثبته على الراحلة، نخاف أنه يطيح، كبير سن عاجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي عن أبيك واعتمري. فهذاك ميت وهذا حي عاجز، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين. لذلك ما حد يستطيع يقول لا. أنا أخاف أنه ما فهم سؤالك، أخشى أنه ما فهم السؤال. يعني ما أظن واحد اليوم أقل طالب علم إلا ويعرف أنه حج الإنابة جائز وعمرة الإنابة جائزة بهذه الشروط: يكون قد حج ويكون إما ميت أو يكون حيا عاجزا. نعم، لا بد، حج هذا من البر والثواب العظيم لا شك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. وهذا
بعدين مثل ما يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مو بكل واحد تروح تسأله أنت، يعني في واحد يستحق أنك تسأله، في واحد لا 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 تعبد أنك حتى بسمع كلامه يا شيخ. عجيب والله، متوفين مو جائز.
فصل الموضوع
بين سبحان الله.
أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: إذا كان الصائم يعلم بأن ما يدخل الجو يفطر ثم بلع بقية الطعام العلق بين الأسنان، فما حكم صيامه؟
تعمد يعني بلع، علم أن شيئا بين أسنانه طلعه وبلعها. والله إذا كان ناسيا ما عليه شيء، أما إذا كان ذاكرا عامدا متعمدا متلذذا بما بين أسنانه يتذكر الوجبة اللي أكلها وهذه منها من بقاياها، فهذا لا، نقول له يعني تقضي هذا اليوم، يعني يجب أن يقضي، يتم صومه، يتم الإمساك ولكن يقضي عن هذا اليوم. نعم.
أحسن الله عليكم الشيخ. وهذا السؤال يقول: كنا مسافرين للعمرة بالطائرة على المطار جميل، قام طاقم الطائرة بالإبلاغ عن موعد الوصول للميقات بعد ساعة، ثم قالوا بعد نصف ساعة، وقبل اكتمال نصف ساعة قال نحن بقرب مطار جدة. هنا قمت بالتلبية، فما الحكم؟
طب ليش هو قال قبل ساعة وما أدري إيش؟ قبل نص ساعة ليه ما سأل ما لبى؟
قبل نصف ساعة وصلوا قرب جدة، وتقريبا قريب من المطار. يعني
ما بلغونا إنه وصل الميقات بعد ما تجاوز.
يقول قبل ساعة بلغونا.
بلغونا راح يوصلون الميقات.
طيب أنت انتبه للساعة وخلاص، ورا ما تنتبه. لابس الإحرام ولا ما هو بلابس؟
مش موضح.
احنا المهم عندنا انه اذا وصلت للميقات انك ما تتعدى الميقات بمحظور من محظورات الاحرام. اما التلبيه باللسان، يعني كونه فقط هنا عرف وانتبه وقال لبيك اللهم عمره، هذه ما تضر، هذه ما تضر لو اخرها او تاخر بها عن خط الميقات. لماذا؟ لأن أصلا هو خرج من بلده وراكب الطيارة وهو ناوي، فالنية موجودة، والتلفظ بالنية سنة. النية عقد، النية في القلب، هذا هو الواجب، هو الركن، هذا هو الركن. وأما التلفظ بالنية ورفع الصوت بالتلبية هذه سنة، لذلك ما في مانع إن ما نطق بها إلا بعد خط الميقات، لكن بشرط أن يكون لابس من قبل، يعني من يوم دخل خط الميقات هو لابس الإحرام متجرد عن الثياب، ما يضع طيبا، لا يتطيب، لا يتكلم في أمور الزواج، لا يتكلم في أمور النكاح، هذا كله إن ما حصل فقط المسألة أن تأخير التلفظ لا يضره شيء أبدا. أما إذا كان لا، إلى الآن ما لبس ثوب الإحرام، وإلى الآن قاعد بدشداشته وقاعد بسرواله وقاعد بفنيلته، لا، هذا نقول له لا، أنت تخطيت الإحرام الميقات وأنت لم تتجرد عن الثياب، هذا عليه دم لا شك. وما يقدر يقول أني أنا ما كنت أعرف، لأنه أصلا أنت راكب الطائرة يا أخي، البس من بيتك الإحرام وروح للمطار بإحرامك، وش يعني؟ أو على الأقل بعد ما تركب الطيام قال لك ساعة، خلك قبل بساعة تلبس الملابس وتقعد، إيش يضرك؟ وامتنع عن الطيب، امتنع عن النساء، امتنع عن الكلام في الأمور ذي كلها، تبقى التلبية والتلفظ بالتلبية، ما في مانع من تأخيرها إلى بعد دخول الميقات، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخ. وهذا السؤال يقول: هل رمضان، وأيضا سؤال آخر، رمضان والعلم باب أبواب الجنة، نفس السؤال يسأل: هل رمضان باب من أبواب الجنة، وهل العلم باب من أبواب الجنة؟
وأبوك باب من أبواب الجنة،
وأمك باب من أبواب الجنة. أبدا أبواب الجنة كثيرة، إذا تقصد أن الباب لا شك رمضان باب من أبواب المغفرة، ولا شك المغفرة طريق لدخول الجنة. والثاني ايش قال؟ العلم، والعلم لا شك، لكن مثل ما قلنا أمس العلم الموروث، ما هو بكل علم. نعم، لأنه في علم والعياذ بالله يعني علم ضلالة، وفي علم هدى ونور. فالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك هو طريق الجنة، وهو بابك إلى الجنة، بل ليس ثم باب إلا بذاك العلم، العلوم الأخرى ما توصل ولا لا؟ يقولون أن كل الطرق توصل، لا 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 أبدأ لا أبدأ، كل الطرق ما توصل، والله ما في طريق يوصلك إلى الجنة إلا واحد، إلا طريق محمد، باب محمد، العلم الموروث عن محمد، بقية العلوم كلها على كثرتها أبد تفر فيك تفر فيك أبد وتطرحك في الأرض فلا خير. ما في طريق يوصلك إلى الله إلا طريق واحد، وهو طريق محمد، أو هو العلم الموروث والطريق الموروث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك الأب، أبوك باب إلى الجنة وأمك باب من أبواب الجنة، كما ذكر جبريل في الدعاء الثاني قال يا محمد رغم أنف امرئ، بعد حديثنا احنا ما أخذنا الله شطر واحد، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. ليه؟ هم باب الجنة وباب مفتوح. ترى الأب والأم لا يريدون منك الكثير، والله القليل منك يشوفونه مثل إيش؟ مثل جبل أحد يا شيخ، ما يبون منك إلا الشيء القليل، الاحترام، المودة، الكلمة، تقبيل على الرأس، تقبيل على اليد، بس اللي يبونه منك. هم يعطونك اللي عندهم كله، بيعطونك إياه. أبواب، أبواب الجنة كثيرة جدا يا عبد الله. نعم.
سأل الله عليكم الشيخ، هذا السؤال نقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لإخوة الزوج أو الزوجة المديونين أو محدودية؟
لا لا، واحدة واحدة.
هل يجوز إعطاء زكاة المال لإخوة الزوج أو الزوجة؟
إخوة الزوج نعم، ما هو بواجب عليك الإنفاق عليهم أبدا، فإن كانوا يعني إخوة زوجتك فقراء مساكين من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، فنعم يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأن يعني الإنفاق عليهم ليس واجبا عليك أبدا. والثاني وش يقول؟ الزوجة
أو الزوجة؟
لا الزوجة معناها أنت المستفيد.
يقصد الشيخ أخوان الزوجة.
ها؟
أخوان الزوجة.
أول شيء قال أخوان الزوجة.
أخوة الزوج أو أخوة الزوج.
أخوة الزوج. ها، المرأة تزكي.
نعم.
المرأة عندها القروش.
نعم.
الله يستر إذا صارت المرأة هي صاحبة القروش. ها؟ يقولون سمعونا الحريم والله هذا نسمع الكبار والشيبان، شيباننا كانوا دائما يقولون دير بالك تحط النعمة في يد المرأة. لأن النساء لا شك قليل، لكن ما هو شيء عام، لكن غالب النساء ما عندهم حسن تصرف في إيش؟ في الأموال، ولا شك لا شك، ما احنا بنتهم أحد، لكن يعني هذا هو الأصل. فالشاهد إذا كانت المرأة هي صاحبة المال وهي التي تخرج الزكاة أيضا يجوز لها أن تعطي إخوة الزوج، النفقة ما هي بواجبة عليها، بل يجوز لها تعطي حتى زوجها، يجوز لها. فاحنا نقول لها إذا كان زوجك فقير قبل ما تعطين إخوان زوجك أعطي زوجك، بس بشرط أنه هذا المال الذي يعطى للزوج لا يجيبها الزوج وينفق به على 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 جنتي يا المرأة، لأنه يصير من الذي انتفع من الزكاة؟ هي نفسها صاحبة المال،
هذا هو الممنوع. الممنوع أنه صاحب المال اللي يخرج الزكاة ينتفع من هذا المال بوجه من الوجوه. فمثلا الزوج عليه دين لأحد، الزوج عليه نفقة في جهة أخرى، الزوجة تعطي زوجها حتى ينفق في تلك الجهات، ما في مانع. وكذلك إخوة الزوج والعكس كذلك. نعم. أما أنت تعطي زوجتك، لا، أنت تعطي ليه؟ لأن أنت أصلا نفقة الزوجة واجبة عليك من حر مالك، فلما تروح تعطيها زكاة يعني كأنك تضحك على ربك، توفر مالك وتقولها يلا خذي أنفقي على نفسك وعيالك من الزكاة. لا لا، الزكاة حق الفقراء اللي نفقتهم ليست واجبة عليك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السائل يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا.
كذلك الآباء والأمهات والأبناء والأحفاد كلهم ما يجوز ما يعطونه من الزكاة، يعني لا الزوج والزوجة، ومن الزوج للزوجة لا. كذلك الآباء اللي يسمونهم الأصول، أبوك جدك جد الأب وجد الجد، كله ممنوع. وكذلك الفروع والجدة وجدة الجدة وجد الجدة كلهم ممنوع. الأصول يمنع والفروع يمنع. لماذا؟ لأن النفقة الأصول والفروع واجبة عليك في حر مالك، كذا الزوجة ونفقة الزوجة واجبة عليك في حر مالك. نعم. فلما تعطيهم من الزكاة أنت المستفيد، وفرت مالك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. وفي نفس السؤال، الأخ أخ الزوجة أو الزوج المديون أو الدخل المحدود،
إيه؟
المديون؟
المديون نعم، لكن اليوم التوسع، هذه كلمة جيد، سؤال جيد. لا شك احنا عندنا من الأصناف التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى الغارمين، والغارم هو صاحب الدين. اليوم يعني ما أدري، ما يعني خاص عندنا في الكويت هنا ما أعرف، وأظن الحال واحدة، يعني مثل ما يقولون ما في كويتي إلا عليه دين. بل يقولون أنه من ذكاء التجار ومن الشطارة في التجارة، من التجار الكبار اللي يستوردون السيارات يستوردون كذا، هذا لعمرهم ما دفعوا نقدا، هم على صلة بالشركات، يقولوا أرسل لنا 100 سيارة 200 سيارة سجلها دين. فالشاهد يجي الحول وهو عليه دين. وإحنا عندنا في الشرع أنه إذا جيت أنت صاحب المال اللي عندك شوية فلوس وجاك الحول وعليك دين، ما تزكي. إذا الدين يستغرق مالك الزكاة ما بواجبة عليك، تعفى من دفع الزكاة. هذه لو طبقناها على مستوردين السيارات الغانم ومدري من والجفالي ومدري الكبار، وما حد يدفع الزكاة، لأن هذين كلهم يستوردون السيارات والبضاعة والتجارة كلها، ها دين، بعدين يسدد بعد ما يبيع نص الكمية يبدأ بإيش؟ بالسداد. لا، ما هو هذا، هذا ما يسمى غارم. لذلك دائما شوفوا يعني المعنى اللغوي شيء والمعنى الاصطلاحي، انتبهوا لهذا، طالب العلم ينتبه، ولابد من التفريق. الغارم هو من أغرمته الديون في الأمور الأساسية، من ركبته الديون وأثقلته الديون وأغرمته جعلته غارما في ماذا؟ في الديون، في الأساسيات. أما أنا أروح أتسلف مليون من البنك، ها والله بشوي تجارة، اسمي الآن علي دين مليون، لكن ليش أخذت الدين؟ والله بدخل في تجارة، أبغى أشتري أسهم، أبغى أشتري أراضي وبعدين أبيعها. لا، هذا ما هو غارم، وإن كان عليه دين. فرق بين الدين العام وبين الدين الشرعي الذي يسقط عنك وجوب الزكاة. الدين الشرعي أخذت قرضا لأنه ما عندك فلوس تأكل، ما عندك فلوس توكل عيالك، ما عندك فلوس تدفع الأجار أجار البيت الأساسي، ما عندك فلوس تعالج نفسك أنت وأولادك العلاج الأساسي، علاج، سكن، أكل، لباس، طب، غير هذه الأساسيات. أما والله بأخذ دين أشتري سيارة، هذه سوبربان جمس، ما أشتر ونيت، لا أشتري سيارة كبيرة أخذ دين، لا هذا ما هو بغارم، هذا ليس بغارم. مثل ما قلت لو طبقنا هذا أو لو كل صاحب دين اعتبرناه غارما ما في كويتي يدفع زكاة، لأن كلنا مديونين للدولة، تعطينا أرض وتعطينا قرض يقول لك ابني قصر عشان تسكن فيه، ما هو بلازم القصر، لكن نبي القصر، ناخذ القرض، والقرض عليك إلى أن تموت، القرض ما ينتهي، القرض يبقى عليك إلى أن تموت، وبعدين إذا مت يعفون أولادك من القرض. لذلك كل واحد يقول قلل قلل عشان القرض يبقى أكثر، لأنه نهايته إسقاط. فلذلك الدين باقي عليك طول حياتك يا شيخ، هذا دين، ولكن لست غارما تدفع الزكاة. فإذا كان إيش قال السؤال؟ أنا نسيت. المديون إذا هو مديون دين شرعي مرحبا، هذا نعم يعطى من الزكاة، ولا تجب عليه الزكاة في أمواله، إن كان صاحب نصاب يعفى، وإن بلغ ماله نصابا يعفى من دفع الزكاة، بل يستحق أن يعطى من الزكاة، ديننا رحمة. أما إذا كان الدين في غير الأساسيات، في الكماليات، في التجارة، في بناء القصور، سيارات، لا يعطى من الزكاة، وأيضا يجب عليه في نصابه زكاة. واضح إن شاء الله. وش قلت صاحب شنو محدود؟
الدخل المحدود.
وش درنا وش الدخل المحدود؟ كم هو الدخل المحدود؟ المهم عندنا دخل محدود، دخل ضعيف، دخل مقطوع، دخل كبير، دخل كذا. المهم في نهاية السنة عنده نصاب ولا ما عنده نصاب؟ إذا ماله بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب إخراج الزكاة ولا يعطى من الزكاة. كل من ملك نصابا يعتبر في الشرع غني، من الأغنياء، لا هو فقير، لا هو مسكين، أب ولا هو غارم ولا هو كذا، إذن لا يعطى من الزكاة لأنه من الأغنياء. من هو الغني؟ مو مثل اليوم الغني صاحب المليونين ولا لا الملايين، لا لا، الغني في الشرع إذا ملك نصابا. كم النصاب؟ النصاب عندنا وعندكم ما يعادل 84 جرام من الذهب، يعني عندك فلوس تشتري 84 جرام من الذهب. الذهب بكم؟ الذهب 15 دينار عندنا بالكويت تقريبا، الجرام الواحد الآن 15 دينار، اضرب 15 فيه 84 يعني تقريبا 900 دينار. إذا عندك 900 دينار اسمك في الشرع غني. يعني شنو غني؟ يعني لا يجوز لك تأخذ الزكاة، الصدقة ما تحل عليك، ويجب عليك أن تخرج زكاة 900 دينار هذه. واضح؟ نعم. أساسيات الطعام، الشراب، اللباس، العلاج، السكن، التعليم، سيارة لا ما هو بلازم، أبني قصر 4 أدوار لا والله ما هو بلازم، مكيف سنترال ما هو بلازم، حط مكيف أبو شباك كفيك هبت. نعم.
سلام الله عليكم شيخ. هذا سامي شيخنا جزاكم الله خير. رجل أراد تعجيل زكاة ماله، فكيف إذا نما ماله إذا حال الحول وقت إذا نما ماله إذا حال وقت
لا إذا نما الظاهر إذا نما المال بعد الدفع
الحاجة.
وعند قبل الحول يعني
نعم.
يخرجها
يخرج
أي نعم. يعني لو أنه تعجل عنده حالة أرحامه صارت لهم كارثة، صار لهم شيء، فيبي يطلع الزكاة قبل موعدها بشهر حتى يسدس حاجة الأرحام. أو مثلا جائفة أو مصيبة نزلت على دولة من الدول، فقر ولا كذا ولا مجاعة، يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها فيشوف كم عنده. لكن باقي على الزكاة شهرين مثلا، وبعدين بهالشهرين هو مثلا زكى الآن عن مثلا نقول 1000 دينار، طلع الزكاة، وبعدين يوم جاء بعد شهرين ما شاء الله 1500، نقول له 500 أرجع إيش زكيها. نعم.
حسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم شيخنا، بين أبنائك في الإمارات. والسؤال: دخلت المسجد ودخلت الصلاة مع الإمام متأخرا، كنت أنا وشخص واحد فقط في الصف الثالث، لسبب ما أو لحدث خرج الشخص الذي بجانبي وبقيت في الصف منفردا، فما حكم صلاة المنفرد؟
الحمد لله، نقول لا شيء عليك أبدا. لأن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة في تعليقه على هذا الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الأصل عندنا لا شك. فيقول الأصل أنه من دخل إلى الصلاة وكان في صفا يعني منفردا خلف الصفوف يجب أن يجتهد، يدور هنا، يدور، يضم الناس، حرك الناس شوي، شاف له فرجة يدخل فيها يجتهد. إذا اجتهد وما وجد إلا أن يصلي خلف الصف وصلى، وربنا طول هالصلاة ما جاب له أحد يصلي بجنبه، ظل منفرد إلى آخر الصلاة، بما أنه اجتهد وقضى ما في وسعه فصلاته صحيحة. أما إذا جاء على طول ولا هم بالي، الله أكبر، هذا هنا في فجوة، هنا في فجوة، هنا في فراغ، هذا نقول له: استقبل صلاتك. وهذا الرجل طبعا صلى مع غيره، إذن هو معذور، ما صلى منفردا، وبعدين هذا عرض له عارض، انتقض وضوءه ولا شيء ومشى، فهذا لا يضره شيء لأنه بلغ وسعه ولم يكن منفردا، ثم الانفراد حصل لعارض لمن كان معه في الصف، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا إعادة عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أختم القرآن عن شخص متوفى جزاكم الله خير؟
يقرأ عن غيره؟ آه، ما شاء الله. نقول السؤال اللي قلناه أمس: هل فعله رسول الله؟ هل يجيب لنا دليل ولو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن عن غيره؟ يحبهم ولا ما يحبهم النبي؟ والله يحبهم يا شيخ، حب خديجة حب عظيم جدا، لكن ولا في يوم ولا في أثر، لا ضعيف ولا موضوع ولا صحيح، أنه قرأ عن خديجة شيئا من القرآن يا شيخ. هل فعله أبو بكر الصديق؟ قلوا دور جيب، والله إذا لقيت حنا نتمنى أن يكون في شيء نقدر نسويه عن أمواتنا، حنا نتمنى، لكن حنا نبغى إيش؟ نبغى الدليل. ما يقدر يجيب لا دليل لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، لا عن رسول الله ولا عن أبي بكر الصديق ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي. إذن هذه يسميها العلماء سنة تركية، يعني السنة تركها، السنة تركها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص مني ومنك على الأموات، بل والله إحنا نتكاسل، يعني كلنا عندنا أموات، متى تروحون تزورونهم في المقابر؟ متى؟ أنا جاوبكم عن نفسي، أنا ما أروح، أستغل فرصة إيش؟ أنه ترى فيه جنازة لفلان، أقول الحمد لله نروح للجنازة، والمقبرة نفسها فيها يعني الوالد رحمة الله عليه والوالدة وكلهم، فرصة. متى؟ إذا جاءت جنازة. النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يا عبد الله يخرج من بيته في الثلث الأخير من الليل، يخرج من البيت ما عنده شيء إلا الذهاب إلى البقيع المقبرة يا شيخ. كل ليلة ما حد يتصورها يا شيخ. فيكم أحد يزور الميت حقه كل يوم أو كل ليلة؟ فيكم؟ فيكم اللي يزور كل أسبوع بصفة مستمرة كل شهر؟ يمكن أول فترة بعدين تتكاسل يا شيخ، تقول يلا يكفي الدعاء، وين ما أصلي أدعي لهم. يكفي، احنا ما نقول ما يكفي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة بلا استثناء قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام والله يذهب إلى البقيع ويطيل الوقوف، ولا في نقل أنه في ليلة من الليالي قرأ شيئا من القرآن أبدا، كله دعاء فقط. سلام ثم يطيل في الدعاء، هذه هي السنة يا عبد الله. أما تختم القرآن عن أبيك، لا، أنت اختم القرآن وقرأ القرآن، ثم بعد ما تسكر القرآن قل يا الله، تتوسل بقراءتك للقرآن بأن يغفر الله تعالى لأمك وأبيك. أعظم من التوسل بالقرآن ما في، لأن التوسل جائز بالأعمال الصالحة، وقراءة القرآن من أفضل الأعمال الصالحة وأفضل الذكر، أعظم الذكر قراءة القرآن. فكل ما تقرأ القرآن بعد ما تسكره قل اللهم إني أتوسل إليك بقراءتي هذه، اللهم اغفر لميتي فلان، اللهم اغفر لعبدك فلان، اللهم اغفر. نعم، تتوسل وتسمي، تتوسل إلى ربك تبارك وتعالى بالمغفرة والرحمة لأمواتك بما قرأت من هذا مشروع، وعليك بالمشروع يا عبد الله ولا تخرج عن المشروع، والمشروع يكفي، حنا بس خلنا نلتزم المشروع ونؤديه، لو نصه احنا بخير، المشروع تركينا ونروح ندور ايش، ندور غير المشروع. نعم،
بسم الله عليك.
تفضل. كل يوم جمعة ليش؟ خلها مرة جمعة مرة خميس، ها أفضل. لكن لو كان مثلا ما تفرغ إلا يوم الجمعة، مشغول وعندك أعمال وعندك كذا، لكذلك، لكن أنت حاول تخليها يعني على أيام متفرقة أفضل. نعم، كيف؟
أي
أي والله، شد رحال، شد رحال يعني. حنا ما نقول ما هو بواجب، ما هو بواجب، لكن كونك فعلته طيب، أحيانا تفعله، نعم لا شك، لكن ما هو بواجب. وليش مقبرتكم بعيدة كذا 150 كيلو؟ ها؟ أي والله يا شيخ، زيارة الأم وزيارة خاص، الأب والأم وضعهم غير يا شيخ، أمك غير وأبوك غير ورمضان غير. يعني مهما بذل الإنسان يعني لأمه تذللا تواضعا برا، هذا عظيم عند الله عز وجل لا شك، وثوابه عظيم جدا. نعم، لا بد من يعني برهما في حياتهما وبعد مماتهما. نعم، كون خرج ما عنده إلا أنه يزور يعني قبر أمه وقبر أبيه، لا شك هذا عظيم عند الله عز وجل. نعم، الله يوفقنا وإياكم.
سر الله إليكم يا شيخ، لكم يا شيخ.
نعم، ما في بس.
هذا سؤال يا شيخ، اسأل. تم شراء سلعة ب6000 درهم وسعرها الأصلي هو 4000 درهم، هل يوجد فيها ربا مع العلم أن هذا الشراء كان بالقرض؟
ما فهمت.
يعني السلعة يا شيخ قيمتها 4000 درهم،
أي
واشتراها قرضا،
أي آجلا الدفع.
لذلك زودوا عليها 2000.
2000 بقى. هل يوجد فيها ربيع شيء؟
لا. إذا تم الاتفاق على بيعة واحدة، يعني مثلا تجي عنده يقول لك هذه تدفع نقدا 4000 لكن تدفع لي على شهور 6000، أبد، هذا عرض وهذا عرض، ثم اتفقتم على بيعة واحدة على عرض من العرضين فهذا جائز. يعني الزيادة في ثمن المبيع لأجل القبض الآجل هذا جائز شرعا، هذا ما هو ربا، هذا ليس بربا أبدا. واضح؟
إذا كان يمتلك السيارة غير البنوك عندنا، تقول ما يرباح السيارة على البنك تربية.
كيف كيف؟
السيارة لا يمتلك
البنك،
تشتري السيارة من عنده بعد ما تخلص معاه تساوي بالسعر هو قبل أن أجيب أشتري السيارة عن طريق البنك، البنك يقول لا يمتلك السيارة.
إذا كيف تروح تشتريها منه؟ يعني تروح تقول لهم أنا أريد السيارة الفلانية، هم يروحون يشترونها. أي لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. كونه يعقد معاك البيعة بالآجل قبل أن يشتريها لا، قل له أول روح اشترها، تشتري السيارة وتخليها عندك أو بالأوراق، مو إلا تجيب السيارة عندك لكن بالأوراق بالثبوتيات أن السيارة انتقلت إلى ملكية البنك البائع الجديد، بنك ولا شركة ولا غيره، ثم بعد ذلك تكون البيعة بينك وبينه بالتقسيط بالآجل، هذا جائز. لا، هم مو بس يتفق معك بالسعر بل يربطك بالتوقيع والعقود، يسجل عليك الأموال هذه كلها وبعدين يروح يشتري السيارة، هذا ما يجوز لأنه دخل في إيش؟ لا تبع ما لا تملك. نعم، فهذا ألزمك، يعني ألزمك ببيعة لشيء لا يملكه، ما تصح البيعة هذه. احنا عندنا الأصل في البيوع الإباحة صحيح، لكن إذا في بيعة جاء فيها ووصفها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ينهى عنها. بيعتين في بيعة ممنوع، البيعتين نقول لك والله هذه اندفعت كذا ولا اندفعت كذا وانت تأخذها بدون اتفاق، لا ما يصلح بدون اتفاق وبعدين أنا أشوف، لا لا، هنا قبل أن نفترق قبل أن نتقابض نتفق على بيعة واحدة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، ما يجوز لإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، يعقد البيعة هنا وبعدين يروح يشتريها من السوق ويجيبها، ما يجوز أبدا، حتى لو سمكة صغيرة. شفت واحد يبي سمكة تقول له أبيعك سمكة كذا بأربعة كيلو مثلا بعشرين درهم، قالك يلا تأخذ منه العشرين وتروح تشتريها من السوق بعشرة وتجيبها له، نقولك ما يجوز لأنه باع ما لا يملك. نعم، أنا أعرف عندكم وعندنا خير كثير، هذا كله يسمونه التحايل على البيوع الإسلامية، كله يسمونه التحايل، يقول لك والله احنا نبيع آجل النقد بكذا والآجل، لكن فيها تحايل كثير. لذلك احنا نقول لهم اشترطوا عليهم على البنك هذا، اشترطوا على البنك الإسلامي انه لا، اول انت اشتر وبعدين انا نجي نشتري منك.
اسمه معروف يا
شيخ، ها
نسبة البنك معروفة، يعني لو اشترى السيارة بمئة ألف درهم فيها مرابحة 4.5 أو 4.9 معروفة عند الناس كلها قبل الشراء.
ما في مانع كونه معروف لكن ما يبيعني ولا يربطني ونوقع بالاتفاق إلا بعد أن يشتري هو. نعم،
تبي تجرب، واحنا جربناها، تروح يقول لك والله هذا مندوب البنك جالس هنا، حط له ماسة صغيرة طاولة وأوراق، ويقول تقول له والله أنا بشت سيارة هيك، ها يقول لك خلاص احنا نشتريها لك، وفعلا يروح يتفق معهم، وبعد بعد ما يشتريها يقول أنا هونت. إذا اشترى من المصنع من صاحب الشركة قل له أنا شكرا ما أريد السيارة، تقدر؟ إن كان في توقيعات وفي مرابط ما تقدر، وهذا هو الميزان، هذا اللي يبين لك أنه فعلا هل يشترون قبل أن يبيعون أم أنهم باعوك قبل أن يشترون. كيف؟ أنا ما أسمع. لا لا ما فهمت، أنا ما فهمت.
شيخ الله البنوك ما تزيد بس يتأخذ منك ضمان إنك أنت إذا اشتروا سيارة تشتريها تقول له نعم يتوقع.
لا مو بشرط، يمكن أهون أنا، يمكن بعد ما تشتري أنا بهون كيف.
الشيء الثاني
أي هذا هو الشيء الثاني، هذا فعلا اللي يثبت أنه تلك البيعة لا علاقة لها بهذه البيعة.
الشيء الثاني إن ما في سبيل لشراء السيارة إلا بهذه الطريقة.
ليه؟
الإنسان ما يملك فلوس كاش.
لا تملك لا تشتري، أي لا تشتري، أي. روح عند واحد من أصحابك صاحب أموال قل له يا شيخ أنت اشتري لي إياها كاش وأنا قسط لك أقساط وخذ المصلحة، يجوز.
أجاب الشيخ ولا
شرينا السيارة، قول خلاص أنا أشوف بكرة أجيب العيال يشوفونها ولا بعد بكرة يومين ثلاث أخره شوف يقدر ولا ما يقدر. تعالوا بعد يوم نقول له وين السيارة، يقول لك لا كيف. هم يتحايلون كثير، أنا أعرف يعني التحايل عندنا وعندكم كثير، تجار يا شيخ تجار فجار إلا ما رحم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك شيخنا، تسمح لي في صورة المسألة شيخنا، البنك نفسه يمتلك معرض سيارة،
هذا الأصل، هذا هو. إحنا ضغطوا كثير وضغطنا كثير على البنك اللي عندنا، الآن الحمد لله هم عندهم سيارات كثيرة، هم يشترون وعندهم كل شيء ويبيعون. إيه نعم، هذا لا حرج أبدا أبدا أبدا.
أحسن الله إليكم يا شيخ، نسأل سؤالين.
طيب،
هل قطرة العين تفطر؟
إذا قطرتها بس مقدار عينك ما تفطرك، أما إذا جاءت فرصة وحطيتها وشت بردت على العين يلا صب 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 وشعرت بطعمها في ريقك في حلقك فقد أفطر الصائم. فحط قطرة صغيرة لأجل العين ما تصل إلى الحلق، أما إذا بالغت راح تشوف طعمها وين في حلقك، فإذا وجدت طعمها ها فقد أفطر الصائم.
شيخ إتمام الفائدة، سأل الأخ أن زيارة المقابر يوم الجمعة،
أي
في البعض شيخ يزور المقابر يوم العيد يتخذ العيد هذا.
الله المستعان، لا كل نفس الباب، بالعكس العيد ما جعل للقبور يا شيخ، العيد يعني تظهر فيه الفرح ومظاهر الفرح والسرور وتغبط نفسك على النعمة العظيمة وتشارك الناس، يعني نعمة رمضان أو نعمة الحج أو نعمة كذا، إظهار الفرح والسرور ومظاهر الفرح والسرور، فما يصلح زيارة القبور، الأصل فيها تذكر الآخرة يا شيخ، يعني تبكي وتتذكر الآخرة وبعدين تدعو للأموات، ما يصلح أن يكون في العيد. نعم
شيخ، أدب الزيارة يا شيخ في المقام
أي.
الدعاء ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
كيف
أدب الزيارة في المقام
أي.
يعني هل يشترط الوقوف، يعني الوقوف على القبر والدعاء له أو استقبال القبلة أو شيء؟
لا، استقبال القبلة ما هذا للدعاء ممكن، ما في مانع، تجعل القبر بينك وبين القبلة ما في مانع، تستقبل القبلة بالدعاء، والسلام لا من أي مكان ما يلزم فيه استقبال القبلة. نعم أي نعم. شوي
علي صوت.
فيه ايش؟ يسافر عشان يسمع
عشان يصلي صلاة التراويح خلف الطارق.
تلشت فيكم الدولة، وش تسوي الدولة يا شيخ؟ ما الناس تتزاحم عند القارئ اللي صوته ايش؟ قديما كانوا يتزاحمون عند الامام اللي صلاته قصيره. عندنا كانوا يحرصون على مسجد يبعد عن بيوتهم اكثر من 40 كيلو. ليه؟ قال ابد، طقه ونص خالص. تقول اليوم الناس تبي ايش؟ الاصوات الجميله، فجابت لكم الاصوات الجميله، وش تسوي فيكم؟ على كل والله شد الرحال ما هو طيب، والسفر ما هو طيب، وليس من العقل يعني ايش تبي الصوت الجميل؟ صوت الجميل حطه بالشريط واسمعه بالسياره الليل والنهار متى ما بغيت، اما ادق هالدرب هذا خطوره الطريق وغيره. ها؟ هو يقول والله هذا يخشع جيد، بس احنا نخاف انه يعني فقط تغني الصوت، يعني هو اللي يأخذ لبه فيظن ان اخذ لبه بهذا الصوت الجميل هو الخشوع. نعم. هل يتفاعل مع الوعد والوعيد آيات التخويف ولا كله؟ يمكن تلقى القارئ يتكلم عن النار وأوصاف النار يقول الله. هكذا يعني يأخذهم الصوت، والله ما يدري هو يقرأ في النار ولا في الجنة ولا أوصاف الجنة ولا لا. المفروض أنت مثل ما قلنا قبل قليل، يعني الاستشعار والتفاعل، آيات الجنة غير وآيات النار غير، هذا هو الخشوع. فقل له أنت إذا قرأ القارئ آيات الجنة وآيات النار أنت غير ولا نفسك هو طربان وتغني وتهز راسك وما تدري؟ لا مصيبة.
صلى الله عليكم الشيخ، هذا السؤال من يسأل: كم عدد الأشخاص الذين حددهم الشرع لقيام صلاة الجماعة؟
عدد صلاة الجماعة
الجمعة.
أنا أجاوبك، أنا أقول عدد صلاة الجماعة أبد، عندنا اثنان فما فوقهما جماعة، فإذا كان ما في بهالبلد إلا اثنين فلهم أن يصلوا الجمعة ولهم جمعة، ما في اشتراط عدد. ذكر الفقهاء أعدادا اختلفوا في المذاهب على الأعداد، ولكنها كلها أوصافا وحكايات حال وليست شروطا. الشرط إذا